السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لقاء يتجدد، مصر الجديدة، والاستعداد للإعادات بكرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هناخد استفتاء سريع، هل حملات الافتراء على التيار الإسلامي ستؤثر على نتائج مرحلة الإعادة؟ نعم، لا أدري. هل حملات الافتراء على التيار الإسلامي ستؤثر على نتائج مرحلة الإعادة؟ نعم، لا أدري. طبعا اللي خلانا بنقول الاستفتاء ده، خلينا أكلمكم بصراحة، العلمانيين بيسنوا سنانهم، مش هقول مع غير المسلمين، ده مع المسلمين. ناس كتير من المسلمين في حالة رعب وفزع، كأن التيارات الإسلامية لو صحيت الصبح كذبت ودخلت البرلمان هتدبح الناس وتحجب الستات وتقطع الأيادي وتريق الخمور في طرقات مصر وتطلع على مارينا تقوم ضربة بالنار كل الستات اللي قاعدة هناك. في حاجة فزع وهلع ملوش أي مبرر الحقيقة. لكن نجح التيار الإسلامي، التيار الليبرالي، بما وافق من هوى الناس. ده هوى مش أكتر من كده، وربنا علمنا في القرآن، قال لنا كده: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالقضية قضية هوى صادف مشاعر الليبراليين بأصواتهم وعياطهم وبكائهم وصراخهم وعاولهم على الفضائيات، لدرجة أن منى الشاذلي مستضيفة وزير إعلام سابق اسمه منصور حسن، بتروج لفكرة أن الناس بتستعد لأنها تسيب مصر، دور على فيزات وجوازات عشان تسيب مصر. ليه؟ عشان التيار الإسلامي جاي. خلي عندكم شوية دم بصراحة والله العظيم، خلي عندكم شوية دين، خلي عندكم شوية ضمير، خلي عندكم شوية مهنية، خلي عندكم شوية حب للبلد دي. بجد كفاية كده، سخافاتكم فاقت الحدود. ديمقراطية بترفضوها، رأي آخر مش عايزينه، تعايش بتحبوا الإقصاء، كل اللي بتنادوا بيه اتفضحتوا. يعني أبى الله إلا أن يخرج ما في قلوبكم، اتفضحتوا من وشوشكم ألسنتكم على الفضائيات وفي الجرائد والمجلات من هذا الرعب اللي بتصدروه للناس. ايه الرعب ده؟ انا مش فاهم. وايه سببه؟ ايه سببه يعني؟ يا جماعة انا عايز اقول، في مبطوشة كرة القدم بتاعت مصر ومنتخب وكده، هل بتتصور ان كل اللي بيروحوا دول مش مصريين، مش مسلمين؟ في مسيحي وفي مسلم، والمسلم ده في منه سلفي وفي اخواني وفي صوفي وفي مسلم ليبرالي انجاز التعبير، وكلهم لما بيجي جون بيبوسوا بعض وبيحضنوا بعض وبيسقفوا ويهاصوا لبلدهم يعني. فمنين جبتوا هذا الانفصال البشع ده اللي خلاكم عمالين تصدروا للناس الرعب؟ لدرجة ان واحدة تتصل بيها تقول لي النهاردة شغالة في وزارة الاوقاف في بني سويف، وزارة الاوقاف، الاوقاف اللي فيها ائمة، فشل بعض الائمة هناك ان يطمئنوا الناس، فابتدوا يعلنوا ان هم مع الكتلة المصرية، مع نجيب ساويرس واتباع نجيب ساويرس. ودي منتهى الاساءة الحقيقة. مش عشان انت حر تختاره، انت مسؤول عن صوتك امام الله عز وجل. هتقولي بخوفك بالدين؟ مش بخوفك بالدين ولا حاجة، بس ده صوتك مسؤولية. القصة مش قصة اختيار كده بتفتكسه من دماغك، انت اكيد ليك مبررات في الاختيار. فربنا هيسألك يوم القيامة اخترت ده ليه؟ لو كان اختيارك صح خلاص، انما لو اختيارك بناء على اشاعات او على هوى او على فزع وما عندكش شيء مقنع، تقول لربنا سبحانه وتعالى الذي يقول وقفوهم انهم مسؤولون، قول لربنا انا اخترت ليه فلان الفلاني اللي هو صادم لدينك وصادم لمعتقداتك، بس عشان الإسلام جاي، بس علشان قدروا يستدرجوا كتير من مشايخنا ودعاتنا في القنوات الفضائية في الفترات الأخيرة، وعذبونا بالأسئلة المملة اللي كنت بتكلم عليها امبارح. أخبار الميوهات إيه في الساحل الشمالي؟ وأخبار الخمرة إيه؟ تخيل بيروحوا يقولوا بتوع السياحة وهيقفلوا لكم شركة السياحة ومش هتعرفوا تشتغلوا تاني. من أين أتيتم بهذه الترهات؟ ما هيجي علينا وقت لما يكون عندنا دولة محترمة ورئيس محترم وحنقف على رجلينا واقتصادنا هيبقى كويس، اكيد هتتفتح مجالات محترمة غير اللي احنا بنشوفه. يعني هل تتصوروا ان دولة محترمة بتاخد ضرائبها من راقصات في شارع الخمر شارع الهرم ومن خمر ومن دعارة ومن شذوذ وبتصرفها على الناس؟ ربنا هيبقى فيه بركة في ده. لما يعملوا لنا 1000 دائري و1000 محور و1000 نفق و1000 مترو، تفتكروا الفلوس دي هتخلينا مستريحين؟ ابدا. فنجرب بس شوية، دول 4 سنين والله العظيم. يعني عشنا حياتنا على مدار كام سنة تحت وطأة أنظمة فاسدة مستبدة، وجربنا الرأسمالية والشيوعية والليبرالية والبتنجانية والانحلال والحرية والفوضوية، جربنا كل حاجة إلا الإسلام، جربنا كل حاجة إلا الإسلام. جربوا الإسلام شوية سنتين وابقوا اعترضوا وقولوا عايزين نهد مجلس الشعب على دماغ اللي فيه، لما تحسوا ان عمل الاسلاميين لما ياخدش طريق اسلامي هو الحاجات التافهه اللي احنا بنتكلم فيها مجد الجلاد ولميس الحديدي وخير رمضان لما بيستضيفوا دعاتنا ومشايخنا، ها وهتعملوا في الخمره، ها والست اللي هتنزل تروح الشغل هتمنعوها تنزل باب البيت وهتدلقوا على وشها ميه نار. العبط والسذاجه والاسف بنستدرج عشان نفضل دايرين في نفس المنطقه دي. في حاجات اكبر من كده بكتير، في قيم ومعاني اكبر من كده بكتير. وخدوا بالكم الهدايه بيد الله. ممكن تقعد طرطن 30 ساعه الواحد ولا يتاثر، ويجي موقف ما يخطرش على بالك الله سبحانه وتعالى يحول به حاله الى احسن حال. والتاريخ فيه من العبر والعظات في هدايه الله سبحانه وتعالى لاقوام باسباب لم تكن في الحسبان كتير. فعايزين بس نهدى. احنا معانا متابعه المشهد الانتخابي وتوقعات الاعاده الاستاذ كمال حبيب رئيس حزب السلامه والتنميه، اللي وقع على عز الدين منصور الخبير الاستراتيجي الدكتور محمد علي يوسف المفكر الاسلامي، ومعنا في الفقره الاخيره اللي وقع الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الاصاله. حد بيكلمني عن استضافه هيثم دسوقي. احنا بنتصل فعلا بهيثم دسوقي، احتمال كبير يكون معنا بكره او بعده يعني على اسوأ تقدير. هيثم دسوقي شاب سلفي كسب جايزه اختراع في دبي، عشان نعرف ان السلفيين مواكبين للحدث، مش ناس عايشين في كهوف زي ما بيصورنا ابراهيم عيسى اللي عمال يولول كالنساء كل يوم في كل مكان. والله العظيم كالنساء عمال يولول. نمره 2، في ناس بعت الايميل القناه زعلانه مني وبتشتكيني على ان انا فيها حده. قلت من قبل هي حده لا انكرها، لكن والله غصب عني يعني حده في الحق، انا ما بعملش حده في الحق الذي اعتقده، عشان برضو ما حدش يمسك عليها الكلام، في الحق الذي اعتقده. الحده دي موجوده، ادعو ربنا ليا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني. ما هو النبي قال لابو ذر انك امرؤ فيك جاهليه لما احتد في وقت من الاوقات. قد يكون فيها جاهليه ما بنكرهاش، وكلنا فينا جاهليه على مستويات مختلفه، لكن دي ما تستدعيش ان احنا النهارده نسيب كل حاجه بنتكلم فيها وحفضل طول النهار مركز مع الشيخ خالد انه احتد وانه زعلان. ادعي لي ان ربنا يهديه وان انا استطيع ان انا اتحكم في اعصابي. وتعالى اقعد مطرحي كل يوم 5 ايام، واقعد في البيت زي تابع الاخبار وشوف الرسائل وشوف اللي بيجي لي من تليفونات والمشكلات والازمات، وشوف نفسك هتبقى عصبي ولا لا. يعني قول الحمد لله انا مش مكان الشيخ خالد، خلاص. وقول كده في سرك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هجر هذا الرجل من تلك الحده اللي بيبقى ساعات فيها تجاوز. انما قول يا رب يعني اهدي قلبه سدد لسانه. ادعي لي معاك بظهر الغيب، انما مش ممكن نقد 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 يعني، ونقد كله هدام في معظمه يعني، يعني مفيش نقد فيه بناء. طبعا في ناس بتبعت نقد بناء جزاهم الله خيرا، بس الدعوات افتكرونا في صلاتكم في قيام الليل وفي صلاه الفجر وفي العشاء وفي اي وقت من اوقات الاذان، قولوا ربنا يصلح حاله يثبته ويهديه، ما يبقاش عنده الحده والغليان ده. الله يعلم ان هذه الحده وتلكم الغليان يعني ما كانت فيا بهذه الصوره الا من ساعه ما اشتغلت في برنامج التوك شو. انا ما كنتش كده بهذه الصوره يعني، لانه ضغط كل يوم ده حاجه متعبه جدا. الناس بتتكلم معايا في التليفون يعني بتقول لي على حاجات تخلي الواحد يخرج من شعوره من احباط الناس وتعب الناس وزعل الناس ومشاكل الناس، اللي عنده ازمه واللي عايز يتجوز واللي عايز فلوس واللي عايز يتعالج واللي عايز بيت. كل ده وسط اللي احنا بنعمله، كل ده وسط حرب العلمانيين واليساريين والملحدين، وسط حرب الاجندات، وسط وسط وسط. فسامحونا ان كنا نتجاوز. اما بالنسبه لساويرس امبارح اخ قابلني في صلاه الفجر اجله واحترمه، قال لي البيت عندنا انقسم فريقين، فريق كان بيأيدك وفريق بيلومك عشان مش بيحب ساويرس، بس بيقولك ده مش وقته. طب وقته ايه؟ ما مش عارف اختار انهي وقت. الرجل اصبح رأس حربة لإفساد العرس الديمقراطي بانه طالب تدخل من الغرب، واحتد على عمرو حمزاوي في قناة الاوربت فيما بلغني امس في مكالمة ومداخلة بينهم، ومش عايز يعتذر عن اللي قاله، وهو شايف ان اللي بيعمله صح، وانه يفخر بانه يشرب الخمرة وانه زوجته مش عارف بتلبس عريان، وبيقول كلام يعني ما يطلعش من انسان عاقل مسؤول حتى. فازاي ده نسكت عليه يعني؟ وبعدين هو ايه المطلوب مني وانا بكلم نجيب ساويرس يعني؟ اقول له ايه؟ نجيب ساويرس من فتره عمال يطعن في ثوابتنا، يطعن في شريعتنا، بيطعن في وطنيتنا، شايف انه كل حاجه هو بيعملها هو الاعقل وهو الامثل وهو الافضل. طيب ومحدش عارف يردعه، لا مجلس عسكري ولا حكومه ولا حد خالص. المفروض نعمل معاه ايه؟ فكان لازم نشن عليه حرب لله سبحانه وتعالى حتى يكف لسانه وعواءه وصراخه عنا. بس انما انا في بيني وبين نجيب ساويرس حاجه، وانا كنت بيزنس مان زعلان من فلوسه، كنا طول عمرنا بنتعامل مع موبينيل بمنتهى البساطه. متى قاطعناها ومتى طلبنا بحمله المقاطعه؟ لما اساء الى سنه امهات المؤمنين في النقاب والى سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في اللحيه. ده مش مزعلكم؟ يعني ده مش بيضايقكم؟ طب اسكت عليه ازاي يعني؟ اللي عايز يسكت عنه هذا شأنه، إنما أنا مش هقدر هنا في هذا المكان أسكت عن حد بيطعن في الثواب الديني وبيطعن في دعاتنا وبيطعن في شريعتنا وعمال يلعب على وتر المساعدات الخارجية والأجندات الخارجية والأطروحات الخارجية اللي تهدم بلدنا. يعني معتصم مجلس الوزراء يرفضون الترشيحات حكومة الجنزوري، رفض المعتصمون أمام مقر الوزراء ترشيحات الوزراء الجدد في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، ورفضوا أصلا تولي الدكتور كمال الجنزوري منصب رئيس الوزراء. وقال إحسان سلطان عضو اللجنة المركزية بحركة شباب 6 إبريل بن منصورة: المجلس العسكري لا يملك الصلاحيات التي من شأنها تعيين رئيس وزراء جدد. مش عارف دي ازاي برضو، يعني فهمونا قانونا، المجلس العسكري ده قايم بدور رئيس الجمهورية ولا كوموفلاش ولا ديكور عشان نبقى عارفين يعني. وأبدى سلطان اعتراضه على استمرار تولي الدكتورة فايزة أبو النجا حقيبة وزارة التعاون الدولي: لك هذا تعترض على وزير، إنما مش الاعتراض هيخلينا هنفضل عايشين من غير حكومة إنقاذ وطني عشان مشاكل الناس ومؤسسات تشتغل شوية لحد ما تيجي حكومة منتخبة. ما هو مش ممكن. وإذا كنتوا عايزين البرادعي إن شاء الله بكرة معنا ملف كامل عن البرادعي حتى نعرف يعني. وهستعير مقال لأخت كتبات المصريون اسمها فاطمة محفوظ على ما أتصور ما كنتش أخطأ: متى سيفهم البرادعي؟ هنتكلم عن البرادعي وأجندات البرادعي عشان الناس تستريح بإذن الله في حوار كامل بكرة مع الأستاذ عامر عبد المنعم والدكتور بهاء الأمير. التلغراف: فوز الإسلاميين في الانتخابات ضربة لثوار 25 يناير. في مطلع لها، في مطلع تقرير لها عن عبود الزمر العقل المدبر لاغتيال رئيس السادات، قالت صحيفة الصندي تلغراف إن المحتجين للشباب الذين أطاحوا بنظام مبارك كانوا يريدون لبلدهم الحرية وقت أن خرجوا متحدين، لكن بدلا من الحرية هم يفسحون الطريق أمام المتطرفين الإسلاميين الذين يريدون تأسيس نظام ديني متشدد على حسب قول الصحيفة. تخيل فين النظام الديني المتشدد. أنا عايز أقول لك واحد من قيادات الإخوان كان على استوديو مصر تقريبا أو حاجة كده في قناة فضائية مصرية، استوديو النيل، بيتكلموا عن الأفلام والسينما. ده واحد من الإخوان. فين المتشددين؟ فين المتشددين؟ وبعدين هاب إن التيار السلفي له أصول وضابط ومنهج، وده يزعل. هو يعني مثلا السلفيين دول هيطلعوا حد البيت يخبط على واحد يقول انت بتتفرج ليه على الفيلم الفلاني؟ كل واحد جوه بيته يعمل وعايزه، الله رقيب عليه. انما بعد كده هتبقى فيه امور فيها انضباط والله هتريح المجتمع كله. انما صحيفة التليجراف او الصندي تليجراف الحقيقة عايزة برضو تصدر الرعب، وبتصور لكم ان نتائج الجولة الاولى جت ضربة ساحقة للثوريين الذين ملأوا ميدان التحرير. طب ضربة ساحقة ليه؟ مش الثوريين دول كانوا في اسلاميين وفي ليبراليين؟ طيب الليبراليين والاسلاميين مش تحكموا الى استفتاء 19 مارس ثم تحكموا الى استفتاء 28 نوفمبر؟ في صندوق، في اختيارات، في ناس، في شعب، في امم بتختار. هو النهارده لما بينجح حزب الكتله المصريه ان هو ينجح مرشح عنده مش بنحترم الصندوق؟ بنحس انه الضغط بفزاعه وتخويف. يعني هما بيلوموا على التيار الاسلامي بيقول له واحد ادي صوتك بامانه، اتقي الله وانت بتفكر، ما تبقاش في اختيارات مسبقه بناء على اوهام. بنقول الكلام ده ما بنكروش، انما الطرف الاخر الكنيسه بتتحرك معاه، والطرف الاخر بياخد كنتاكي وبطاطين، والطرف الاخر في فزاعه اسمها اللحه والجلباب والنقاب، والطرف الاخر ما بنكرش انه في بعض التصرفات اللي مش كويسه من بعض الشباب الاسلاميين سواء من الاخوان او السلفيين، بتبقى استباقه حماسيه منهم من الكبت اللي شافوه على مدار 60 سنه مش عارفين يمارسوا العمليه الديمقراطيه. فممكن تحصل اخطاء، لكن مش هي دي اللي هتخلينا نقول ان الاسلاميين فزاعة نرعب بيها الناس انها تختار بمنطق. في اعادة في قصر النيل، انا قلت ودعيت يوم الجمعة وما زلت ادعو على الهواء: اللهم لا تمكن محمد حامد المرشح عن حزب الكتلة المصرية انه يكسب في الانتخابات، دي امنية من جواي وبعترف بيها وبقولها زي ما هم كلهم بيعترفوا بيقولوا مش عايزين الاسلاميين يكسبوا. ليه؟ لان انا اعتقادي الشخصي ان محمد حامد اخطر بكثير من ساويرس نفسه، لان محمد حامد كان في يوم من الايام رجل حافظ لكتاب الله ورجل عنده يعني كلام في العقيدة والولاء والبراء، وأخطر إنسان ليكون من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا ثم ينقلب علينا، تبقى مصيبة سودة. احنا معانا الأستاذ طارق عبد العاطي. السلام عليكم أستاذ طارق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك أستاذ طارق؟
الله يبارك فيك
أستاذ طارق. شايف أنت يعني الإعادات اللي بتحصل، هل ليك هوى يعني لحد على حساب حد؟ هل انت محايد ما بيتفرقش معاك اختيار مين؟ يعني قول لي تصورك عن الاعداد بكره.
والله حضرتك انا في موضوع الانتخابات ده انا بعيد جدا عن السياسه، حتى فوجئت بكل الفساد اللي كان موجود في البلد اللي انا ما كنتش اعرف الا 10-20% منه، فماليش اتجاه سياسي معين. ده حتى ده اللي وصلني ان انا انفصل عن الاستاذ اللي حضرتك ذكرته دلوقتي، اللي هو كان مرتبط معايا باتفاق لتحفيظ القرآن في مدينة اسكندرية.
ده اللي هو محمد حامد.
ايوه يا فندم.
نعم.
الاستاذ كان جاي من عن طريق جمعية الحصري بمشروع اسمه القرآن حياة. فكرة جميلة وكلام جميل ومعسول، ازاي ان القرآن ممكن يحل كل مشاكلنا، الناس ليه خايفة من القرآن، القرآن في كل حل مشاكل الدنيا كلها.
ده امتى يا استاذ طارق؟
ده من 2006 حضرتك لغاية 2009.
يعني من 2006 ل 2009 بيتتعامل معاه في منهجية القرآن حياة وجمعية القرآن حياة ومشروع القرآن حياة.
تمام يا فندم.
ثم
لما ابتدى يصرح لي ان هو طبعا كنا بنتكلم على الوسطية في التفكير، وان القرآن حلول كلها عنده، وان احنا ما نسافيش حد وما نشتمش حد. في 2009 حصل تغيير جذري في تهجم على ناس معينة باشخاص بالاسم او يعني كمثل عمرو خالد او غيره
مع ان عمرو خالد هو اللي عمله اصلا، هو اللي صدره لنا وطلعه. يعني
حضرتك يعني اللي عرفته بعد كده ان الجمعية الحصري والاستاذ عمرو خالد هم اللي كانوا سبب في شهرته. انا عرفته من خلال برنامج كنوز اللي كان بيعملها مع استاذ عمرو خالد
في قناة اقرا. نعم
بالظبط يا فندم. فاللي حصل ان قالها لي صراحة ان هو داخل في الحزب الوطني في حملة ترشيح جمال مبارك.
الايه يا فندم؟
ان هو داخل في حملة ترشيح السيد جمال مبارك
للرئاسة. ده الاستاذ محمد حامد بتاع الثورة والوطنية ده؟
ايوه يا فندم. حضرتك ده بعيد جدا، بعيد خالص عن الثورة، ده ابعد ما يكون عن الثورة.
نعم.
لان حضرتك لما حصل كده قلت له انا يعني انا ده ما يهمنيش في حاجة، انا عندي جمال زي زيد زي عبيد، ما مش فارقه معايا دول، لان انا مش ماليش في السياسه خالص، انا راجل في البترول تملي في الصحراء، ماليش في الكلام ده خالص.
نعم.
فراح من هنا اتخذ الموقف ان انا مش هساعده في هذه الفكره، لانه كان عايز برضه ينتقي الطلاب اللي ذو مؤهل عالي اللي بيكلموا انجليزي كويس اللي من طبقه اجتماعيه معينه، عايز ينتقيهم هو دول اللي يدرس لهم، بس مش الكم الكبير اللي كان بيحضر. يعني حضرتك انا عملت جمعيه مخصوص عشان هذا المشروع، كان بيحضرها تقريبا 5000 طالب. يعني كان كميه الطلبه اللي بتستفاد من هذا العلم حاجه، بس للاسف في خلال
طب لما دخل في مشروع توريث جمال مبارك وكان في حملته، طبعا الناس كلها لازم تعرف كده، الاستاذ محمد حامد الدراع اليمين نجيب ساويرس في الكتلة المصرية وحزب المصريين الأحرار اللي مرشح نفسه في دايرة قصر النيل ضد عمر خضر على ما أعتقد.
أيوة.
هذا الأستاذ كان قبل الثورة بيدعم جمال مبارك ومشروع توريثه، لحسن تتصوروا أنه حاجة غير كده وأنه كان وطني وثوري وكده، عشان أريكم مدى الانقلاب اللي حصل في حياة هذا الرجل، ونسأل الله الثبات. طيب بعد لما عمل كده أستاذ طارق ودخل في حملة جمال مبارك، وصل لفين في مشروع القرآن حياة؟
ما حضرتك خلاص ما بقاش فيه قرآن حياة، بقى فيه محاضرات بيديها،
ده فيه سويرة في حياة، بقى فيه بيزنس حياة.
لا كان بيدي محاضرات اسمها تنمية فكرية، يعني بيفهم الناس ازاي يفكروا سياسية، يعني محاضرات سياسية لحد ما، بس
عارفها يا فندم عارفها اتفضل.
وبعد كده دخل في السياسة، بس يعني من هنا انفصلنا وعمل شقاق ما بيني وبين الفريق العمل اللي معايا. بغض النظر انا مش عايز اتكلم على حاجات شخصية كتيرة قوي ومخالفات كتيرة قوي في معاملات وفي حاجات ما يصحش انها تتقال. انا بس عندي، انا الحمد لله يعني هو لما سابني انا ربنا من عليا وكملت المشروع، بدل ما يبقى القرآن حياتك سميته القرآن حياتنا وكملته، لان كان المطبوعات كلها مكتوبه فيها كده، فما حبيتش ان انا اكلف نفسي تاني. والحمد لله احنا النهارده بندي بكالوريوس وماجستير ودكتوراه.
ما حاولتش تكلمه يا استاذ طارق تذكره بالله وتعيده تاني؟
بندم، حاولت حتى افهم سبب انقطاعه واخذ الطلبه اللي كانت عندي منه، ما بيردش على تليفوني خالص. ده حتى الميعاد اللي كان، يعني احنا كنا مستنيين ان في ميعاد محاضره ومستنيينه، ما لقيناش ولا حد من الطلبه جه. خد تليفونات الطلبه كلها وبقى يكلمهم ان احنا المحاضره النهارده مش موجوده عند جمعيه اللي انا فيها في اسكندريه التفاؤل. لا المكان هيكون في مكان تاني، وكان هو عامل جمعيه تانيه وخد كل الناس هناك. في نفس ميعاد المحاضره، يعني احنا قاعدين مستنيينه وهو بيدي المحاضره في مكان تاني وخد كل الطلبه الناحيه.
ما هو ده من قبيل الاحترام للاخر، او ده المرشح اللي احنا منتظرينه يكون عضو مجلس الشعب يتكلم بصوتنا. اتفضل
يا فندم. انا حضرتك الموضوع ده يعني وان كان هزني، بس الحمد لله كانت نعمه من عند ربنا، لان انا بعد ما سابني انا فهمت الدنيا اكتر كتير، اصح كتير، وزي ما بقول حضرتك الموضوع تطور لدرجه ان احنا بندي بكالوريوس وماجستير ودكتوراه مع دكتور صلاح الصاوي لو حضرتك.
نعم طبعا، غني عن التعريف. نعم
الجامعه الدوليه.
نعم
فالحمد لله ان انا انفصلت عنده، لكن اللي انا بخليني اتكلم النهارده ومصر على ان انا اوصل رساله، هذا الاختلاف البين اللي بيفسد الناس. يعني حضرتك في حاجتين، حد كان بيقول مشروع القرآن حياة، اللي هو القرآن في كل حياتنا، النهاردة بيقول لا قرآن مع الحياة، يعني داخل في حزب ليبرالي علماني. الأستاذ نجيب ساويرس فيديو علنية قدام الناس كلها بيقول أنا ليبرالي علماني. فحضرتك ده فين القرآن حياة اللي كنت حضرتك بتقوله دلوقتي بتقول لا المفروض الدين ما يخشش في السياسة. فده تحول 180 درجة. الحاجة التانية ان حضرتك ان انت بلسانك بتقول لي ان انا نازل في حملة جمال مبارك وانا عايز مساعدة وعايز سبورت وعايز كده، وحتى في وسط الثورة كان الطلبة بتوعه بقى اللي في الجمعية التانية كان بينهرهم على انهم ينزلوا ويقول لهم ان الدولة هتخلص الموضوع ما تقلقوش ومحدش ينزل ومحدش يعمل. النهاردة بعد اختفاء 3 شهور بعد الثورة يظهر في رداء جديد، ببدلة جديدة، بلون جديد، بنيو لوك زي ما بيقولوا، وبيقول ان انا مع الثورة والنظام الفاسد والنظام البائن. اي نظام فاسد وبائن اللي انت كنت مشترك فيه؟ يعني انا مش فاهم.
انا بشكر حضرتك الاستاذ طارق عبد العاطي على مداخلتك وتوضيحك. انا اتمنى والله مش بهزر من كل قلبي، لأننا نحارب فساد ونحارب إفك ونحارب تلون وتحول، بنحارب إنسان كان بيدعم حملة التوريث لجمال مبارك بشكل فج وعايز ياخد من الراجل دعم وسبورت، ساد مشروع القرآن حياة. تقدروا تروحوا يعني في مسجد الحصري تسألوا عن الراجل ده كويس قوي عشان تعرفوا إن أي إنسان حيدي صوته لمحمد حامد هذا حيسأل أمام الله، حتموت والله كل واحد فينا حيموت وحيدخل القبر وحده، وربنا هيسأله لما واحد زي ده ينقلب من مشروع القرآن حياة لأن يدعم نجيب ساويرس ويهاجم التيارات الإسلامية ويكره تطبيق الشريعة وكل ما تتصوروه. أنا مش عايز أقول كلام كتير، بس إنما أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله بما هو أهله، وأن ربنا يسقطه إن شاء الله ولا يمكنه، لأن أنا لا أشعر بأي شرف أن نموذج ده زي ده يكون موجود جوه مجلس الشعب يتكلم بصوتي، لأنه يكون رأس حرب على التيار الإسلامي بدعم كامل من نجيب ساويرس اللي بيكره الإسلام بكل وضوح والإسلاميين بكل وضوح ودون مواراة، وكلامه طلع من بقه مش محتاج نقوله كتير. معايا خبر مهم قوي، ده محتاج أي حد يكون بيسمعنا من المحللين السياسيين، وهيكون معانا حد يقولي مغزاه، السفيرة الأمريكية تجتمع برئيس اللجنة العليا للانتخابات. إيه ده؟ يعني حضرت اليوم الأحد السفيرة الأمريكية إلى دار القضاء العالي حيث التقت المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات وسط حراسة أمنية مشددة. ودور الان ودار النهارده اجتماع بين السفيره الامريكيه واللجنه العليا للانتخابات، حيث اكدت ان الانتخابات البرلمانيه المصريه اصبحت نزيهه بعد 25 يناير. ايه دخل السفيره الامريكيه انها تروح دار القضاء العالي وتقابل رئيس اللجنه العليا للانتخابات وبتتكلم معاه في ايه؟ واي باور يدي يعني عندها عشان تروح، اي قانون تروح تقابل رئيس اللجنه العليا للانتخابات وتكلمه في ايه وعشان ايه؟ يعني المفروض ان الناس المحترمه حتى في المجلس العسكري المفروض يسالوا راحت قالت لك ايه وتكلموا، الكلام ده يطلع يتقال على العلن، يعني حضورها حاجه زي كده يطلع على العلن نسمع قالت ايه على العلن قدام الناس، مش تروح رئيس يعني السفيره الامريكيه تتكلم مع رئيس اللجنه العليا للانتخابات وبكره الاعاده. طب تفهموها ازاي؟ الله اعلم. طبعا احنا عايزين الكلام ده، يعني يا ريت شوف لنا يا استاذ عامر كده الأستاذ علي إسماعيلي إنه كان حاضر النهاردة جلسة أبو يحيى بعد مشدة باندفاع أبو يحيى القاضي يرفع جلسة محاكمة متهمي أو متهمي فتنة إمبابة بعد 10 دقائق. بدأت ظهر اليوم الأحد 5 جلسات محاكمة 48 متهم في أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة والمتهمين فيها بالتحريض والتجمهر، حيث أكدت المحكمة في البداية أن الجلسة مؤجلة لليوم لسماع شهادة كل من الضابط مصطفى رشاد محمد وإسماعيل إبراهيم إسماعيل الذي يتبين أنه محامي موكل للدفاع عن المتهم 25 وجيه عبد العاطي أحمد، وأكدت المحكمة أنه لا يجوز له أن يكون شاهدا ومحامين في القضية ذاتها لتعارض ذلك مع صحيح القانون، الأمر الذي أحدث مشادة بين محامي الدفاع وهيئة المحكمة، حيث تمسك الدفاع على رأسهم علي إسماعيل محامي الدفاع عن الشيخ أبو يحيى. أستاذ علي في دقيقتين اثنين إيه اللي حصل في المحكمة النهاردة؟ وقت التلفزيون الله يرضى عنك.
اللي حصل النهاردة
وقت التلفزيون ده أنت إعلامي.
اللي حصل النهاردة ده هو مفاجأة من العياد الثقيل، حيث أنه كان أحد الشهود الذين هم شهود الإثبات الذين سيتم سماع شهادتهم، وهو يعمل في المحاماة زميل محامي، وإذا به يحضر اليوم وهو يدافع في ذات الوقت عن أحد المتهمين. ولما علمنا بدوره أو علمت بدوره الهام في واقعات الدعوة، حيث أنه ينفي الكثير من الاتهامات عن معظم المتهمين، خاصة المتهمين الذين توجه لهم التهم العضال أو التهم الجسام، فصممت على يعني من المحكمة أننا لابد من سماع شهادته، وأنه لابد من التنازل عن صفته كمحامي للدفاع عن أحد المتهمين. وبالفعل بعد جدال وشد وجذب مع الهيئة الموقرة تم سماع شهادته، وكانت شهادة عظيمة جدا، نسفت كل الشهادات التي قام بها ضباط الذين أدلوا بأصواتهم، إذ أن الضباط كانوا قد قاموا بتوريث أبو يحيى وغيره من المتهمين في هذه القضية. هذا الشاهد جاء ليقلب الترابيزة ويقلب الأمور رأسا على عقب.
الجلسة تأجلت لإمتى يا أستاذ علي؟ الجلسة تأجلت لإمتى؟
الجلسة تأجلت لأول يوم في يناير 1/1/2012.
طيب أستاذ علي، أبو يحيى محبوس على ذمة قضية الآن ولا ما عندوش قضية ومش محبوس كده؟
أبو يحيى تم إحالة القضية إلى نياب إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهو الرجل لم يكن متواجدا في مكان الواقعة. وبعد صدور أمر الإحالة في اليوم اللي تم فيه صدور أمر الإحالة تم القبض على أبا يحيى، ثم أحيل إلى المحكمة، والمحكمة عندما عرض عليها محبوسا قررت حبسه على ذمة القضية، فهو الآن محبوس على ذمة هذه القضية.
شكرا جزيلا والله. شكرا جزيلا أستاذ علي إسماعيل، كنت معنا على الهاتف الدكتور سليم العوّل لما كان هنا. وطبعا بعض الناس افتكرت أنا بعمله دعاية أنا بديله نمرة أبو يحيى، الحقيقة طبعا هذا الكلام افتراء والله، ويسألوا رئيس التحرير برنامج هو اللي قال لي في ودانه ما تحاول تعرض عليه تدخل في القضية. والرجل مشكورا تاني يوم اتصل بي مدير حملته وقال لي أنه أبو يحيى مش معتقل اعتقال كده، محبوس على ذمة قضية تصديقا لكلام الأستاذ علي إسماعيل. بدء جولة الإعادة المرحلة الأولى الاثنين والمدة يومين الاثنين والثلاث، بتمنى ان كل حد يكون ايجابي وينزل ويتحرك ويتعب ويكمل المشوار لله لله ثم لبلده. وبقول دايما ادعموا الناس المحترمة اللي معلهاش لغط. مصطفى النجار النهاردة كان في حملة البرادع، مصطفى النجار كان له اتصالات، مصطفى النجار حاجات كتير قوي. ودينا شفنا الدكتور محمد يوسف امبال على قناة المحور كان اكثر من رائع. يعني النهاردة واحدة بعتالي بتقولي هلا سرحان، او مش واحدة بقى انا معرفش، كورا بيكا كوروتا عروستي، الواحد تبعت النيك نيم بتاعه كده، بيقول هلا سرحان مش عاجبها تطبيق شرع ربنا وان تقطع عيد السارق والسارقه، بتقول ان اللي بيقولوا كده السلفيه. تخيل يعني القران، معرفش هلا سرحان تقرا قران ولا انا هيحصل لي حاجه في مخي، مش ده موجود في القران؟ والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله. والقطع ده له ضوابط؟ مش قطع له ضوابط ويحددها اهل العلم؟ ولا نعود اي حاجه فيها في شرع ربنا نتكلم عن السلفيه؟ ما هو لو في قطع يد السارق والله العظيم ما كنا شفنا ناس بتنام في الشارع في البرد ده، وناس عندها 35 مليون شقه وفيلا ومرميه في تره. فيعني عايزين بكره ننزل نتحرك ندعم الدكتور محمد يوسف دايره مدينه نصر، عايزين ننزل نتحرك ندعم عمر خضر في دايره قصر النيل ضد محمد حامد الدراع اليميني نجيب ساويرس. اتحركوا لله سبحانه وتعالى وانزلوا وما تخافوش. وبقول للمحجبات وبقول لحتى اللي هم على قدهم يا دوب بيصلي وبيصوم ملوش علاقه بالتيارات السياسيه، ما تخافش ما تخافش، كفايه انك انت هتعتذر لله انك انت عملت اللي يرضي ربنا من وجهه نظر الواقع اللي احنا بنعيش فيه، لان احنا جربنا العلمانيين وشفنا هم عايزين ايه. وهتروح تتفسح وهتروح الساحل الشمالي كمان تنزل تعوم. واحنا قلنا انه احنا مش ضد، ولا الاسلام ابدا كان ضد الطرف والطرف المشروع واللهو المشروع، ويلعب كوره وتبسط وتحرك وعيش حياتك واشتغل وانتج واكسب وربي ولادك. عايزين مجتمع كده؟ ده مجتمع يزعل؟ ده مجتمع يخوف؟ وإذا كان حد بيطبق غلط سواء كان سلفي أو إخواني أو الجماعات الإسلامية حجة على نفسه مش حجة على الإسلام. أنت عندك دين أنت مسلم، مالكش علاقة بأن اللي بيطبق الإسلام بيطبقه غلط، إنما الإسلام بيقول إيه والمجموع بيقول إيه إن شاء الله وربنا يحقق لنا ده. أفندم معانا محمد فريد. سلام عليكم محمد، بسرعه عشان اخرج فاصل.
وعليكم السلام استاذ خالد، ازي حضرتك؟
اهلا يا محمد، ازيك؟ اتفضل.
حضرتك احنا هنا سكان منطقه الهرم والمريوطيه.
ايوه.
والطلبيه.
ايوه.
فوجئنا بتوزيع اوراق مشبوهه جدا للغايه بتوزع باسم الدعوه الثلاثيه، واحنا عايزين نكذبها ونقول اللي فيها.
طب معاك ورقه تقراها لنا؟
معايا الورقه، ولو حضرتك عايز نجيب لحضرتك وتنشرها على القناه موجوده الورقه.
لا لا لا، انا واثق فيك ان شاء الله. يعني انا عايزك بس تقرا لي ايه مكتوب في الورقه.
حاضر. مكتوب الاصلاح، ما نريد الا اصلاحا، ندعو الى مجتمع اسلامي تستقر فيه اخلاق السلف الصالح والمسلم القويم. اولا سنوفر 5 مليون فرصه عمل خلال شهر باحلال الرجال محل جميع النساء في العمل. ثانيا سنقضي على الجريمه خلال شهر بقطع يد كل لص والجلد لكل متبرجه في الميادين العامة. ثالثا سنقضي على مشكلة العنوسة شرعيا، وذلك بإطلاق الحد الشرعي لزواج الرجل من 4، وعلى الزوجة التي تغار على المجتمع المسلم أن تقبل ذلك.
أهو الخبر ده بالذات مش هيخلي ولا ست تروح تنتخب. تفضل.
ما هو حضرتك كده عمالين يبثوا الشائعات دي لخوف الناس من الإسلام والمسلمين عامة. في معلش في جزئية مهمة جدا. رابعا سنعود بالخلق الإسلامي بالإكثار من الذكر في الإعلام وإلغاء الغناء وخلافه ومنع استخدام النت لغير رجال الدين لما له من تأثير سلبي. خامسا ودي مهمة جدا حضرتك، سنضاعف ميزانية التعليم للذكور بوقف تعليم الإناث حتى المرحلة الابتدائية. سادسا ودي الأخيرة يا أستاذ خالد، ضبط أمن الشرع المصري من خلال مجموعة من الشباب الملتزم خلقا ودينا لحفظ الناس بالحسنى. دي 6 عناصر حضرتك موجودة في الورقة، وفي ورقة أخرى معلش أنا آسف بالإطالة على حضرتك بيتقال فيها لو تريد ان تكون مصر قندهار اخرى او افغانستان اخرى انضم لحزب الحريه والعداله او لحزب النور. الورق ده انتشر بكثره كاثره جدا في منطقه الهرم والطالبيه والمريوطيه. لكن اللي جاب لنا الورق ده حضرتك وقفنا معاه امراه على الفطره تماما بتقول انا اميه لا اقرا ولا اكتب، لكن الكلام ده اول ما سمعته بنت بتقراه لي عرفت ان ده كذب على الاسلام اولا وعلى المسلمين وعلى السلفيين وعلى الاخوان وعلى اي طيار بينتمي للطار الاسلامي. المراه بتقول لي ده حرب على الدين يا جماعه، كذبوا الكلام ده، قولوا خلافه، تعالوا الحقونا وقولوا للناس. لكن كل الناس اللي جالها الورق قالت ان الكلام ده كذب من الدرجه الاولى. فاحنا حضرتك بنتمنى من الله عز وجل ثم من حضرتك ان توضح للناس ان في الورق ده بيتوزع من قبل.
بشكر حضرتك، خلاص وصلت فكرتك. معلش عشان وقتي، ربنا يبارك فيك وفي ايجابيتك وفي جهدك. طبعا في الهرم، في المريوطيه، في فيصل، يعني في المنطقه دي. انا قلت لكم بكده ان السياسه ديرتي جيم، لعبه قذره يتحالف فيها بعض العلمانيين مع ابليس. يعني ابليس له اتباع، ما تستغربوش، ابليس له اتباع. ابليس نفسه ممكن يرفع لهم الطاقيه الحقيقه على اللي بيعملوه ده. يعني تخيل انه ينزل ورقه يتقال فيها الكلام اللي بيتقال ده. طبعا اي حد عنده هسهسه 3% من الاسلاميين لما يقرا ان احنا الستات لما تقرا ان حزب النور يعني هيجوز الرجاله 4 وانه هيقضي على العنوسه في شهر والجريمه في شهر، ليه ان شاء الله؟ انبياء. ده النبي قعد 23 سنه ياسس دوله صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله. في شهر واحد هنوفر 5 مليون فرصة عمل. ده السلفيين مش عارفين يفتحوا قناة، مش عارفين يفتحوا قناة خاصة بيهم، عايزين حاجة دعايتهم يعني أضعف ما تكون، لأن ما عندهمش إمكانيات مادية. شهر واحد هيقضوا على البطالة ويجوزوا الراجل 4 ويعلموا الذكور ويقعدوا الستات في البيت. تخيل، يعني فعلا في فجاجة أكتر من كده علشان يخوف الناس من الطريق الإسلامي. لكن أقول لك على حاجة، أنا بفتكر قول ربنا سبحانه وتعالى عاجلا أم آجلا إن الذين كفروا طبعا ومن على شاكلتهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. بس في وقت كده بتحصل ابتلاءات، لابد إن اللي عنده ارتباط بالقرآن وسنن الله والتاريخ وسيرة النبي والواقع يفهم انه فيها يجي وقت لابد ان يحدث فيه هذا التمايز، انك هتلاقي مسلمين يسقطوا من قدام عينك، لأنهم طول عمرهم كان قبل الثورة بيعلمونا أنهم مناضلين ومجاهدين في سبيل الله، أمثال وائل الإبراشي وأمثال إبراهيم عيسى وأمثال منى الشاذلي وأمثال 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 ومجدي الجلاد وخالد صلاح، المجموعة اللي كانت بتحسسنا أنهم بيجاهدوا عشان خاطر مصر. مصر بالنسبة لهم، مش بهزر معاك والله، في الآخر طلعت لقمة عيش هنعرف نقعد فيها، ناكل لقمة عيش محترمة ومبسوطين منها، ويحسوا بثراء وحساباتهم في البنك تبقى قد كده، أهلا وسهلا خلاص، ونقعد اهو نشتم في الحكومة شوية وهنا شوية وفي رئيس هيجي شوية عشان نحس الناس ان احنا. وطبعا احنا عشان كان جوانا كبت كنا بنسعد لما لقى إبراهيم عيسى بيعمل كده، انما لما حصلت الثورة وبدأ غصب عنهم الفطرة اللي موجودة في قلوب الناس ترجع، ولقينا التيار الإسلامي اللي كان بيلعب اللعبة السياسية بقالوش حاجة قد كده زي السلفيين 4-5 شهور بقالوا وضوح، حتى ان شاء الله لو دخل البرلمان ب10-15% ده مكسب بالنسبة له، ده ازعج هؤلاء لانهم حسوا بعد كده هيترفع عليهم قانون من اين لك هذا عم مجدي انت وابراهيم ووائل والناس دي، منين الفلوس دي كلها؟ ايه اللي بتعملوه علشان قناة فضائية تدي لك 1,000,000 جنيه في الشهر؟ ليه ان شاء الله؟ جايب الديب من ديلو، صلحت الاقتصاد المصري انت ولميس الحديدي وعمرو، عملت ايه في مصر يعني؟ نفسي واحد يطلع يقول لي من المجموعة دي ينظرني هنا على الهوا، ايه اللي عمله لمصر وقفت مصر بيه على رجليها خلال 30 سنة اللي فاتت؟ هو هبش من مصر قد كده، هبش من مصر قد كده من دمنا احنا ومن سذاجتنا ومن رسائلنا للقنوات دي واهتمامنا واحتفائنا بيها، هبش عمل له 20-30-40 مليون جنيه. خير رمضان ده بموتنا روح من الضحك لما بشوف يعني لسه تسجيلاته على يوتيوب وهو عمال يتري على بتوع الثوره والواقفين في ميدان التحرير ودول عيال بياخدوا، وحسن يوسف يطلع يقول ده اكتشفنا معاهم كنتاكي و50 جنيه، مش فاكرين الكلام ده؟ خير رمضان اليومين دول ده قلع البدله خالص، لبس بدله ثانيه خالص جابها من ميدان التحرير، يعني قلع البير كارزا مثلا اللي جايبها من بره ولبس بدله مكتوب عليها ثوره ميدان التحرير وغيره وبعض الدعاء وناس كتير، والفيصل بيننا وبينهم قبل الثوره وبعد الثوره، بس ده الفيصل عشان ما حدش يقول كلكم تلونتوا، لا روح بعد قبل الثوره شوف وبعد الثوره شوف تقدر تحكم، وقبل ده وبعد ده يبقى حكم الله يوم اللقاء. فاصل ونواصل مع ضيوفنا لمتابعه مشهد الاعاده في الانتخابات، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل، أرحب بضيوف الكرام في متابعة الانتخابات وتوقعات الإعادة. اللواء علاء عز الدين منصور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة بين قوسين سابقا، السلام عليكم سعادة اللواء. دكتور محمد علي يوسف المفكر الإسلامي حزب النور، أنت فيه إيه؟
وكيل الحزب
وكيل حزب النور بالمنصورة، وبعدين الأستاذ كمال حبيب رئيس حزب السلامة والتنمية، السلام عليكم دكتور كمال، إزي حضرتك؟ انا عايز ابدأ دلوقتي بس من النص عند حضرتك كده دكتور محمد، ان واحد بعت رسالة بيقول عايز اعرف حزب الاصالة في تحالف مع حزب النور ولا منفصلين، ادي واحد، ونمرة اتنين ليه الدعاية في الهرم والجيزة ضعيفة لحزب النور، الناس بتسأل يعني.
الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هي السؤال الاول طبعا معروف، احنا التحالف الموجود دلوقتي الاساسي ما بين حزب النور وحزب الاصالة وحزب البناء والتنمية اللي هو التابع للجماعة الاسلامية، التحالف زي ما هو ما فيهوش اي خلافات وما فيش اي نقد لهذا التحالف. اما بالنسبة لمسألة الدعاية اللي حضرتك بتتكلم عنها فهي طبعا حضرتك الدعاية الى حد ما متفاوتة، احنا الريالات ما بتجيش من السعودية زي ما بيشيعوا عننا ولا حاجة،
يعني الدورة ما بيقول
على قدنا جدا بس على قد ما بنقدر.
نعم
الله المستعان، احنا على قد ما بنقدر يعني الامكانيات المتاحة في حدودها بنشتغل، لكن طبعا الدعم المادي محدود جدا، فبالتالي على قدر المستطاع بقى في كل دايره بيبقى دعايتها، لكن اهو على قد
في يعني في دوائر دعايتها فيها اقوى من دوائر ثانيه طبقا للظروف الماديه والاحوال
حسب المرشحين وحسب الامكانيات الماديه اللي في كل دايره بتبقى تابع لها الدعايه. حضرتك القوائم الجديده والفردي واسعه جدا، مساله ان انا اغطي يعني زي بعض المرشحين لما نلاقي طول ما انت ماشي على الدائره تلاقي صوره، الكلام ده احنا بالنسبه لنا حتى ما عملناش اعلان واحد في التلفزيون، يعني حتى هذه النسبة اللي ربنا من علينا بيها ما كانش فيها حتى إعلان واحد في التلفزيون، ما فيش الإمكانيات يعني على قدر مثلا مؤتمرات على قدر دعاية ورقية، لكن مسألة الدعاية المكثفة دي للأسف ما عندناش الإمكانيات الكافية ليها، لكن احنا بنتوكل على الله وربنا يعين
المستعان.
ممكن تضاف حاجة هنا؟ ممكن تضاف حاجة بالنسبة لمنطقة الهرم والهرم والدائرة دي، ممكن يبقى فيها نوع من الاستقطاب شويه لان فيها طبعا كثافه سلفيه كبيره، يعني منطقه الهرم وما يحيط والطلبية وهذه المنطقة فيها كثافة سلفية كبيرة وفيها شيوخ برضو من شيوخ السلفية. وبالتالي من المتوقع ان بالاضافه برضو لان فيها مرشحين برضو يعني منتمين للكتله المصريه في هذه المنطقه ايضا.
الكتله المصريه كم حزب تقريبا؟
اظن هم الحزبين اللي هم
المصريين الاحرار. التجمع ده بتعرفه السعيد؟
المصري الديمقراطي.
المصري الديمقراطي الحزب هو بتاع الدكتور ابو الديمقراطي الاجتماعي.
التجمع ده بتعرفه السعيد؟
لا 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 غير التجمع. لا لا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي واخد بال حضرتك ازاي؟ وبعدين المصريون الاحرار.
كويس.
دول حزبين اساسيين. ثلاثه كده. هو المصري الديمقراطي والمصريين الاحرار والتجمع.
لكن هم اهم حزبين اللي هو المصريون الاحرار والديمقراطي. وبالتالي من المتوقع ان يكون هناك نوع من الاستقطاب الاسلامي او السلفي مع الاتجاهات الاخرى، خاصه مع النتيجه العاليه اللي حققها حزب النور على وجه الخصوص والتي لم تكن متوقعه.
طب الدكتور كمال بتصور ايه برضو الخبر اللي انا او المكالمه اللي جات لي انه ينزلوا النهارده في الشارع في منطقه زي كده بيانات كاذبه انه السلفيين هيعملوا هيقضوا هيجوزوا يعني بتصور ده. هل لعبه الانتخابات يعني مش محتاجه نزاهه عن كده شويه؟
طبعا، ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله، ان المفروض الانتخابات بترسخ، يعني هي في ذاتها مدرسه لترسيخ قواعد لاداره العمليه السياسيه، تقوم على مساله التنافس الشريف وتقوم على مساله النزاهه. فاللي بيحدث ده يعتبر يعني نوع من الضرب تحت الحزام لمحاوله تلويث مثلا سمعه الخصم او شيء من هذا القبيل. وعادة ما تكون هذه الأشياء مكتوبة يعني إيه بطريقة فيها قدر من الإيه من الاحتراف شوية. نعم. ثم تكون مجهولة المصدر. لكن إحنا عايزين نقول إن الانتخابات هي يعني مدرسة للتعلم السياسي، لإرساء قواعد سياسية قائمة على فكرة النزاهة، الالتزام الأخلاقي، تبقى في مواثيق شرف، الناس تتنافس بشكل وفق القواعد الموضوعة بدون اللجوء الى الضرب تحت الحزام في مثل هذه الاشياء.
سعاده اللواء، عايز ارجع لك خبر قريته مهم. انت راجل مدير مركز دراسات استراتيجيه الحقيقه للقوات المسلحه ولك من الخبرات في هذا المكان. بتفسر بايه لقاء ان باترسون السفير الامريكيه مع المستشار عبد المعز رئيس اللجنه العليا للانتخابات النهارده، وانها تروح لدار القضاء العالي وتقعد معاه؟ يعني ايه دلالات اللقاء ده؟
قد يكون هذا اللقاء محاوله للاطمئنان الاداره الامريكيه على سير الانتخابات. انا مقتنع ان لا يمكن انها تكون محاوله لفرض الاراده لتعديل نتائج المراحل القادمه الثانيه والثالثه، لان ممكن البعض يتوقع هذا، ان الاداره الامريكيه بتحاول تتدخل لتعديل نتائج المستقبليه اللي هي في المرحله الثانيه والثالثه، خاصه بعد ما ظهر النجاح الملحوظ للتيار الاسلامي سواء حزب الحرية والعدالة أو حزب النور في المرحلة الأولى. أنا يعني أشك أو واثق إن شاء الله إن هذا لا يمكن أن يكون هناك تدخل، لأن القضاء عندنا في مصر نزيه. القوات المسلحة وعلى رأسها المجلس الأعلى مصممين إن يكون الانتخابات في قمة النزاهة.
طيب طبقا لنتيجة يوم الحد. طيب كونها تيجي يوم الحد قبل الإعادة بيوم وتقعد معاه، ده مش ممكن يصير مخاوف بعض الناس ان ما فيش كارت ضغط من الاداره الامريكيه ان الدنيا تمشي، لانه في شايفين استفحال لتحرك التيار الاسلامي بدايه من حزب الحريه والعداله وبعدين حزب النور مباشره، انه ما كانوش متوقعين ده طبعا، فبدا القلق يسيطر على الاداره نفسها هناك.
ما هو بالتاكيد الافضل للاداره الامريكيه ان التيار الاسلامي ما بقاش هو الغالبيه، ده اكيد يعني. ولكن هي محاوله منهم لاستقراء المستقبل. قد يكون في محاولة لفرض بعض الضغوطات، ولكن إن شاء الله لن يكون. اختيار التوقيت قد يكون ليه هدف إن هو يخلق نوع من القلق في الشارع المصري، لأن معظم الشعب المصري يعني ميوله بتميل اتجاه التدين سواء مسلمين أو مسيحيين عموما يعني كشرقيين، وبالتالي اختيار التوقيت قد يكون له مغزى. حتى كان ممكن يبقى التوقيع يعني المقابلة مش معلنة، لكن تعمد أو تعمد الإعلان تعمد الإعلان عنها يثير التساؤلات. هل المقصود بيها إثارة القلق؟ هل المقصود بيها ان يلفتوا نظر التيار الاسلامي ان الادارة الامريكية مش مرتاحة للنتائج اللي تمت في المرحلة الاولى؟ كل دوال
هل دي رسالة ممكن نفهمها انه عايزين يقولوا التيار الاسلامي انتوا يا اخوان كنتوا بتقولوا احنا عايزين 30% 40% البرلمان مش عايزين اكتر من كده، لكن واضح ان انتوا داخلين تكتسحوا ووراكوا حزب النور مكمل الليلة دي.
التمنيات من التيار الاسلامي ان هو ياخد 25-30% دي تمنيات، لكن اللي جاب الاغلبية دي مش التيار الاسلامي، ده الشعب.
نعم.
يعني الاحزاب الحرية والعدالة والنور وخلافه، ايا كان الاحزاب اللي دخلت الانتخابات اللي اختارها الشعب، مش لا الادارة الامريكية ولا رؤساء الاحزاب، والشعب هو اللي قال كلمته. وانا اظن ان اي حد يجهل الشعب المصري هو انسان يعني نواه غير طيب.
دكتور محمد، يعني جاي لي حد بيقول لي اسلام غراب بيقول ليه في حاسين الناس انه في ضرب من تحت الترابيزة بكل صراحة كده بين يعني التيارات الإسلامية وخصوصا الإخوان والنور، بنحاول بقدر المستطاع نقوله ان ده نتاج طبيعي، عملية ديمقراطية، جو في أخطاء في تجاوزات، لكن واضح ان المشهد وصل للناس بشكل ان ابتدوا يحسوه في الشارع قوي، يعني مش عارفين يغفلوا عنه ولا عارفين يلفوا دماغهم ان احنا مش شايفين ولا شايفين ان فيه. بتصور ده ازاي؟
شوف حضرتك، هو الإشكالية دي أمر متوقع، يعني الجماعتين او الطيارين طيارين كبار جدا، يعني طيار الاخوان المسلمين تعداده ضخم جدا، مليء بالشباب، مليء بالحماسه، مليء بالطاقات، وكذلك التيار السلفي. لا نشك ان حصل ايام الانتخابات ممكن يكون بعض التجاوزات من بعض الافراد، يعني مثلا ممكن يكون في واحد بلحيه زي ما شفنا في فيديو مثلا طلع يؤيد طارق طلعت مصطفى، الكلام ده طبعا نزل الحزب تكذيب على هذا الكلام وقال ان الراجل ده مش كل لحيه يا شيخ خالد زي ما انت عارف، يبقى من حزب النور او سلفي، واخد بال حضرتك؟
كان بيقول علينا بلحيتي دي سلفي.
فهي قضية كانت من الواضح جدا ان الامر ده متوقع، يعني ان كل واحد مننا ممكن يبقى مش هنقدر نلم كل التيار وكل اتباعه ونسيطر على افعاله كلها. لا شك ان ممكن يحصل تجاوزات هنا، ممكن يحصل انفلات هنا من الطرفين.
نعم.
والعجيب بقى ان اللي بيؤسف جدا ان التركيز الشديد على هذه التجاوزات من جانب معين، وللاسف انا برضو يعني هستغل هذا المنبر واقول ان في بعض الشبكات، يعني مش عارف هل مسموح لي ان انا اسمي،
نقول شبكه رصد
مسموح، فيبقى خلاص هي زي ما حضرتك قلتها. يعني
المهندس خير الشاطر المحترم الذي اكن له كل التقدير والاحترام حذر من شبكه رصد لانها شاف انها بتتجاوز في ايقاع الفرقه والتخاصم بين السلفيين والاخوان.
هو احقاقا الحق المهندس خيرت قال احنا منبرنا الاعلامي في الموقع الانجليزي والموقع العربي، ليس لنا منابر اخرى، فبالتالي ده كان زي نوع من انواع الاعتراف الضمني ان لا شبكه رصد غير تابعه للاخوان. لكن بغض النظر عن هذا، هي تناولها اصلا في بدايه اول يوم من ايام الانتخابات كان تناول حتى ضد الاخوان المسلمين، يعني في اول يوم خالص الصبح جابت الفيديو بتاع الورق اللي هو اللي اتقال ان هو طالع، بعد كده طلع ان هو نسخ، وامر برده كان
عصام سلطان اللي كان فيه مشكله تقريبا،
هما المهم انهم ركزوا في البداية على الامر ده. فالتناول يعني حضرتك، احنا عندي عدة فيديوهات جاية من رصد، مثلا اول فيديو منهم اللي زي الفيديو اللي متصور لافتة كبيرة جدا، وصورة طارق طلعت مصطفى مع مرشح حزب النور من العمال، فجاء المتصورة ومقطوعة ان دي دعاية مزدوجة بين الحزب وبين طارق طلعت مصطفى. طبعا لو جيت حضرتك تصور الصورة الكبيرة هتلاقي الحاج فلان الفلاني يؤيد طارق طلعت مصطفى ويؤيد مرشح حزب النور، والراجل نفسه جه وعملنا معاه لقاء قال لا يا جماعه انا ده هذا تصرف، انا بحب المرشحين دول فعملت لهم يافطه مشتركه. انا مالي انا كحزب اتحمل ليه ان كل شويه يطلع بيان على رصد حزب النور امسك فلول يدعم مش عارف ايه؟ يا اخي اتقي الله. احنا قلنا قبل كده ان احنا المستشار الخضيري رجل محترم وله احترامه، ولن نطرح منافسا امام هذا المستشار المحترم المستشار الخضيري. مثلا ده فيديو تاني طلع مثلا واحد ملتحي جاي في مكان ما وبيشتم وبيخبط وبيعمل كده. طب انا هل كل زي ما بنأكد دائما، هل انا اقدر اسيطر على كل انسان بيقول انا منتمي للحزب ده او
هو كده او كده؟
بالعكس، ده هو نفسه ممكن ساعتها، يعني اظرف حاجه حضرتك لما تيجي تشوف مثلا فيديو بنت عماله تستفز الـ الشباب السلفي، وهم والله اقسم لا انا شايفهم مش بقول الكلام ده من باب ان انا منحاز او كده، ده يعني طب يا اخي بس بالراحه، طب يا اخي ما ينفعش كده. فمن شده الاستفزاز وشاب عمال يشتم وهي عماله تزعق ودي انتوا مركبين دقون وانتوا كذا وانتوا ده اللي بتتعلموا جوامعكم، استفزاز قاسي جدا، وحضرتك عارف يوم الانتخابات بيبقى يوم متوتر جدا. فالشاب مصممه تصوره بحيث الاستفزاز يعني يتم، فراح ايه بعد الكاميرا مع العلم ان في القانون المصري فيما اعلم ان مش مسموح لحد انه يصورني غصب عني. يعني انت دلوقتي بتصورني ليه؟ يعني انت مش من حقك تصورني. فالشاب راح باعت الكاميرا قعدت تصرخ وتقول يا نهار ايه مش عارف انت بتضربني انت عايز، مع ان الشاب فعلا اخواننا كانوا هناك والله ما لمسها، هو كل قال قلبها مش صورني، مش من حقك تصوريني، مش من حق حد انه يصور حد غصب عني.
الخبره الكافيه كتيار اسلامي قبل ما ندخل عمليه انتخابيه دورات سريعه ان شاء الله في 48 ساعه كده على ضبط النفس والاستعداد للاستفزازات.
انا شايف ان بشكل عام الموضوع كان يعني معقول جدا. يعني حضرتك شايف انتخابات صوت فيها ناس يعني 9 مليون تقريبا وكسر كبير، منهم التيار الاسلامي خد اكتر من تقريبا 3 مليون ونص الاخوان و2 مليون ونص السلفيين، يعني داخلين في 6 مليون ادوا اصواتهم لحزب النور وحزب الحريه والعداله، ومع ذلك بشكل عام التجاوزات اللي مرصوده تجاوزات
ضعيفة.
حضرتك يعني واحد يعد عيوبه، هذا يعني من مناقبه امام
كسب المرء.
فالمساله لا، احنا بنقول ان التركيز على هذا الامر ممكن يكون في ولذلك انا عايز اقول نقطه مهمه جدا معلش يا شيخ خالد، ان الكبار او القاده كلهم بلا استثناء منكرين هذه التصرفات وكله ممسك عن الكلام. يعني احنا في الحزب قيادتنا كلها ده نزل بيان من الدعوه السلفيه امبارح او النهارده الصبح تقريبا، واتكلم فيه كلام رائع جدا يا جماعه حتى لو حد شاف تجاوزات من اخواننا ما خلاص احنا يعني اخوه في الاول وفي الاخر، وان نخسر مقعدا في البرلمان كلمه قالها الشيخ ياسر اظن من عده ايام
صحيح.
افضل من ان نخسر اخا في الله او نخسر انفسنا
صحيح.
فالمساله ليست من القيادات انما هي من بعض الافراد، وارجو وانا بناشد يا اخواننا الشباب من الاخوان ومن السلفيين لو سمحتم امسكوا، احنا لسه في بدايه المشوار، يعني احنا لسه في البدايه، لو سمحتم هذا ليس وقت ابدا ان يعني نتكلم عن بعضنا البعض. احنا الان انا يعني انا بقول لو ده وجد فعلا ما افرح سويرس او المجموعه اللي حضرتك بتتكلم عنها.
دكتور كمال حبيب هسالك سؤال واخد الاجابه بعد الاتصال، هل هتكون الاعاده اشد منافسه من المرحله الاولى؟ اسمع اجابتك. اخد اتصال المستشار انور الرفاعي مستشار قناه الحكمه الشقيقة. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
كل سنة طيب الله يكرمك.
اتفضل سعادة المستشار.
أنا أولاً يعني سعيد جداً بالطرح اللي أنت بتطرحه على قناتكم الكريمة. وأنا بصراحة ربنا كل ما المأخذ الوحيد طبعاً لو برحب بسبب ضيوفك المحترمين. المأخذ الوحيد أمر إن إحنا ما ناقشناش الأمر بشكل كأننا على أرض الواقع. يعني إحنا متخوفين من ضغط اللي ممكن يحدث مثلا، ومش عارف بنقول والله السفاره الامريكيه كانت بتقابل النهارده رئيس اللجنه العليا ليه؟ لا احنا شايفين ان احنا في عين امريكا اصغر من ذلك بكثير يا شيخ خالد.
نعم
ومنتصف احنا يعني احنا امريكا ما بتحاربناش بايديها، امريكا بتحاربنا بايدينا احنا.
نعم.
يعني احنا لما اتفرجنا على سويرس في احد القنوات الاجنبيه هو بيقول سنقاتل، والامر طبعا بالنسبه لسويرس واتباعه والكتله عموما كان نوع من المفاجاه الغير مرضيه تماما، ان هم فوجئوا بهذا الزحف الاسلامي الخطير، لان هذا الزحف لان هذا الاسلام الموجود في داخلنا جميعا، حتى الناس اللي احنا بنشايفينهم على ضلاله جميعا الجميع صوت السلفيين رغم انهم نالوا منا بدعاياتهم السخيفه، لسه النهارده لحد النهارده بيقول السياحه تنضرب، هينقبوا كل النساء، هيعملوا كل هذه الدعايه المستمره. ولو واحد من حزب النور او اي سلفي في مصر قام بعمل دعايه في بس بمجرد انه بيدعو الى الله يقول هذه دعايه دينيه وهذه ممنوعه. حتى للاسف الشديد فوجئنا مثلا بان يعني انا فاكر في اول يوم في الانتخابات قال نجيب جبرائيل قال ان البابا شنودة هيرسل توكيلا علشان خاطر ان البابا شنودة يفوض بالتوكيل. فوجئنا بالمستشار عبد المعز ابراهيم بعد انا ما صرحت اكثر من وسيله اعلاميه زي منبركم الكريم، قلت يا جماعه التوكيل ده مباح ويجوز لاي حد فينا انه يصوت بان هو يصوت بالوكاله. المستشار عبد المعز ابراهيم رد دون تفصيل، وانا بقول ان الانتخابات كلها يا شيخ خالد وانت راجل على علم وعلى هدى، الانتخابات باكملها هي عمليه وكاله. انا بوكل الشخص عن دائره كامله بانه ينوب عني في البرلمان.
نعم.
كيف لا تجوز الوكاله عمليه اخرها هي الوكاله. فانا شايف الضغط الامريكي مش جاي من امريكا ولا من السفيره الامريكيه، الضغط الامريكي جاي من بعض الناس اللي تبنت العلمانيه في مصر.
نعم.
وانا قلت قبل كده اللي متحمس للعلمانيه ان ما كانش قابض يبقى مضحوك عليه. فالنهارده احنا بنحارب ايدينا. وانا بقول لسيادتك ان انا متوقع وهذا يعني انا اكثر المتشائمين في هذه البلد بان لا يمكن بهذا الزحف الاسلامي لا يمكن حياه للجوله الثانيه والثالثه ان تمر بهذا الشكل.
انت الان سعاده المستشار الآن من الجولة الثانية والثالثة؟
نعم، لا الآن جدا والله يا فندم، الآن جدا ومش متفائل حقيقة، لأن أنا شايف إن الأمر أكبر من اللي إحنا متخيلينه. أنا بقول إحنا عايزين نقف وقفة رجل واحد في هذا الأمر. الأمر ده شيخ خالد بمنتهى الصدق أمر في غاية الخطورة، والانتخابات هي موت العلمانية والليبرالية في مصر. هو ده اللي متصور له، يعني لم يتصوروا إن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي دعا لحق الجوار ومعاملة الآخر وهذه المبادئ التي نسبوها لأنفسهم على أنها ليبرالية. أنا بقول يا جماعة يا ليبراليين ويا علمانيين، أنتم أعز في حكم الإسلام من حكم أنفسكم. فللأسف الشديد أنا بقول إن إحنا عايزين ننبه على إخواننا إنهم يقفوا ويحرسوا لجانهم ويحرسوا دعاياتهم ويحرسوا ناخبيهم أيضا. هذا الأمر يا شيخ خالد إحنا نتمنى إن إحنا جميعا كقنوات فضائية إسلامية تدعو إليه في ظل الهجمة الشرسة من قنوات زي CBC والنهار. وأنت عارف طبعا يا شيخ خالد إن إحنا علينا هجمة شرسة بأموالنا التي سرقت ونهبت للخارج، اتعمل بها أبواق إعلامية تهاجمنا وتهاجم الدين الإسلامي.
نعم.
فأنا شاكر لسيادتك وشاكر لحسن استماعك وسعة صدرك.
شكرا.
ولكن أتمنى إنك تتبنى هذا الأمر.
شكرا جزيلا سعادة المستشار أنور رفاعي، مستشار قناة الحكمة الشقيقة. وسامة السعودية أنا معرفش على الهواء ولا جه ولا إيه، لما كانش جه الحمد لله على سلامته ويجي بالسلامة إن شاء الله. دكتور كمال أرجع أتكلم مع حضرتك في يعني رجل تخوف، لكن يا جماعة عايز أقول لكم على حاجة مهمة، في فيديو لازم يسمعه الدكتور كمال وهو بيجاوب على سؤالي ده دلوقتي حالا، موجود جاهز يا أحمد؟ حطه لنا ونرجع نعلق عليه، اتفضل.
تقرير وخبر خاص بالدكتور السيد البدوي، صرح بأن الكنيسة خالفت وعودها بمنح الوفد أصوات الأقباط. كشف الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد عن أنه تلقى رسالة من المسؤول عن ملف الأقباط بالكنيسة تتضمن وعودا بالحصول على أصوات الأقباط في حال انسحابه من التحالف الديمقراطي، وعقب البدوي قائلا انسحبنا ولم يحدث شيء. وقال موقع جريدة السابق اليوم السابع أن البدوي أكد خلال اجتماعه مع قيادات الحزب ومرشحي المرحلتين الثانية والثالثة لانتخابات مجلس الشعب أن هناك 7، خلي بالك قوي اصحى معايا، 7 من الذين نجحوا كمستقلين سينضمون إلى الوفد الفترة القادمة. ثاني هنلعب نفس اللعبة ثاني، نطلع مستخش مستقلين ونروح منضمين للحزب الوطني، فهم هيخشوا مستقلين ما ينفعش، مش من حقهم، مش من حق سيادة النائب اللي نزل مستقل انه يروح لوفد لحزب تاني مهما كان الحزب ده او اي كانت الجماعة، لان هو نزل للناس على انه رجل مستقل وانتخبوه على انه مستقل، ازاي ياخد 100,000 صوت ولا 50,000 صوت اللي خدهم ويمشي ويروح لحزب؟ ما ينفعش. فده كلام الحقيقة يعني كلام عجيب. اولا الكلام الدكتور السيد البدوي مع كل تقديرنا ليه طبعا ولا ليه معزة خاصة عندي الحقيقة، ان هو اعلن عن اتفاق تربيطات انتخابية، ودي ما ينفعش واحد يعلن عنها، زائد انه 7 مستقلين هيخش حزب الوفد، دي اعتقد انها تعتبر جريمة كبرى في حق الشعب المصري اللي انتخب 7 دول، يعني لازم الشعب ينتبه للحكاية دي.
دكتور كمال مبدئيا يعني مسألة ان تدعم الكنيسة حزب الوفد بوعد صرح به رئيس حزب الوفد بنفسه دكتور سيد البدوي ان البابا شنودة والكنيسة وعدته انها تدعم ده، ليه لما بنتكلم عن ان الاسلاميين بيتكلموا على انه اجي اقول لك اتقي الله صوتك وحاجه، ولكن انت شفت هو دخل الدين في السياسه، طب ليه ما بيتعلقش الكلام ده عليهم؟ دي نمره واحد. نمره اتنين سؤالي اللي عايز ارجع له، هل الاعاده هتكون اشد منافسه؟ نمره ثلاثة بقى عشان مره هناخد ساعه الوقت بعديك، هل فعلا اللي يخش مستقل هناك ما يمنع في قوانين الاحزاب الجديده والانتخابات انه يضحك علينا بعد ما دخل مستقل وبعدين يترمي على حزب تاني؟
طبعا هو بالنسبه لمساله الاعاده وشكل الاعاده، طبعا الاعاده هتكون شديده عن المرحله الاولى طبعا، لان التشتت اللي موجود مش هيبقى موجود، كل مجموعه تبقى مركزه، العدد الكبير من الـ من الـ من الـ المرشحين سيقلص، هيبقى فيه مرشحين اثنين اللي بيجري التنافس حولهم، ومن ثم ستكون الإعادة شديدة، يعني كل الناس والكتل هتقف وراء مرشحيها بشكل كبير. لكن يمكن اهم سمة في الاعادة ان الاعادة بين المشهد الرئيسي في الاعادة هو بين اسلاميين وبعضهم البعض. يعني بين حزبي النور وبين يعني اغلب الدوائر هيعيد فيها حزب النور
22
من 26 مقعد تقريبا
26 مقعد بيعيد النور مع الحرية والعدالة
26
والحرية والعدالة بيعيد على 40 ككل وفي حاجات تانية بيعيد عليها الاخوة
يعني في 26 مقعد يعني
في 26 عليهم اعادة من الاخوان
ومن ثم نحن امام هي دي بقى الايه هي دي المشكلة اللي كيف تدار مسألة يعني مسألة اللي هو مسألة التنافس خلينا نقول الاسلام
نعم.
يعني هي دي الايه اللي محتاجه قدره عاليه من الايه من الضبط وقدره عاليه من تاسيس لما يمكن ان نطلق عليه تقاليد يعني
نعم.
في الممارسه السياسيه اذا لم يكن ممكنا تاسيسها على مستوى القوى الاخرى فعلى الاقل بين الاسلاميين وبعضهم البعض الاخر ومن ثم الاعاده بشكل عام هتكون اشد شراسه من
طيب موضوع الكنيسه وتدخل الكنيسه وخلط الكنيسه بالدين والحواديت اللي بيقرهونا بيها العالمين
دول هو القصه دي قصه مفتعله اللي هي قصه علاقه الدين بالسياسه لماذا لان لا يعني يعني انا في كتاب مهم لجيل كيبل اللي هو الباحث الفرنسي متكلم فيه عن الاصوليه في الاديان الثلاثه انا لما قرات ذهلت ان حجم الحركات الاجتماعيه وحجم الأحزاب الدينية وحجم الوجود الديني في الغرب في السياسة قوي جدا وبدرجة مدهشة لكننا لا نعرف عنه شيء كل التركيز على مسألة علاقة الدين الإسلامي بس في السياسة لكن في الغرب في حركات اجتماعية بمئات الآلاف في إيطاليا وفي ألمانيا وأحزاب اسمها الأحزاب المسيحية الديمقراطية وتأسست مثل هذه الأحزاب يعني في موجود ومن ثم الحديث ومن بعد يمكن الثمانينات في امريكا بدا يصعد فكر تاثير الدين وانت عارف حضرتك جورج بوش وانه كان من الاصوليين الانجليين وانه كان
الحرب
الصليبيه يعني يتخذ قرارا كان بيجيب القس ليقرا يعني
على التوراه
يبدا قرارا يتصل بامريكا كان بيجيب هذا الكلام وكان البايبل موجود اللي هو الكتاب المقدس بالنسبه لهم ومن ثم فكره ان 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 أن السياسة تمارس بدون أو بعيدة تماما عن الدين هي مسألة صعبة تكاد تكون صعبة جدا ومن ثم هنا الكنيسة دخلت وطبعا معروف وناس كتبت كثير وعلقت كثير على هذه المسألة وفي الآخر هي خدعت السيد البدوي وأعطت أو وجهت
أصوات الكتلة المصرية
ناخبيها
للكتلة المصرية
احنا بس عايزين نقول حاجة هنا في السياق ده احنا عايزين بسرعة يعني
أصدق.
في السياق ده احنا عايزين الكتلة المسيحية مش عايزينها يعني احنا كنا بنعاني في فترة مبارك من عزلة المسيحيين والمستشار البشري كتب كتاب مهم سماه الجماعة الوطنية بين العزلة والاندماج فاحنا مش عايزينهم ينعزلوا عايزينهم يتحركوا
خالص.
وعايزينهم يجوا الى المسألة السياسية ويشاركوا فيها ورويدا ينفصل يعني ينفصل اللي هو الحبل السري بينهم وبين الكنيسة فيما يتصل بمسألة توجيههم سياسيا
نعم.
بحيث ان احزابهم في النهاية او الاحزاب اللي هم منتمين اليها يعني يبقوا جزء من الجماعة الوطنية ويذهبوا ويأتوا ونتقبلهم بشكل ايه طبيعي كنوع من الادماج في الحياة السياسية بعيدا عن العزلة التي تدعوهم للكنيسة ومن ثم تصبح الكنيسة المؤثر الوحيد في توجه او في القرار المسيحي
طيب سعادة اللواء يعني الجيش عمل تأمين انتخابات بشكل يعني الجميع يشهد انه كان شكل كويس قوي الى حد كبير في بعض السلبيات هل بتشوف ان الجيش في الشراسة اللي هتحصل في المرحلة التانية بعد ما شوهد اكتساح ومن التيارات الاسلامية الحقيقة بشكل كويس ربنا يوفقهم في مرحلتين هيقدر يأمن المرحلتين الجايين بنفس الصورة وبتفسر ايه السقوط اللي حصل في النهضة في الدائرة الخامسة ان ناس دخلت خدت الورق او الورق اتسرب وخرج في ايد ناس وجالي منه انا امبارح
شفت
على الهواء مباشره
زي مصطفى بكري برضه لابد ان احنا نشوف تفسير
ودارس مصطفى بكري يعني مصطفى بكري انا مكلمه الجمعه عشان ادعوه يتكلم معايا في حاجه قال لي مبروك على مصر والحمد لله انا كسبت 361 الف صوت ثم فوجئت ان في
37 الف صوت
نعم
37 الف صوت
فوجئت انه يعني صفر من 360 الف صوت قالوا لا ده واخد 36 الف صوت بتشوف ده ازاي
انا عايز اقول لحضرتك حاجه اولا المرحله الاولى التأمين فيها كان ممتاز الشعب المصري لما خرج في هذه المرحلة كان في حالة من الترقب، محدش لسه كان عارف التوقعات هتبقى لصالح مين. اللي طلعت بعد كده أقاويل تقول يعني بالذات ان الشرطة والجيش قدروا ان هم يأمنوا الانتخابات بشكل جيد، وده دليل على إمكانية فرض الأمن أو حفظ الأمن في الشارع المصري. طب ما أمنوش ليه قبل كده؟ لأنا بأكد هنا حاجة، إن اللي ساعد على حفظ الأمن أثناء الانتخابات هو وجود الشعب.
نعم.
ما حصلش مخالفات، مخالفات جنائية أو عندنا دليل إن في اسكندرية اتقال ما تأيدش محضر جنائي واحد في اليومين بتوع الانتخابات.
ما شاء الله.
يبقى اللي ساعد على حفظ الأمن هو الشعب، مش الجيش والشرطة بس. يعني فعلا الجيش والشعب والشرطة هم الثلاثة تعاونوا في فرض هذا الأمن. المرحلة الإعادة إن شاء الله ال 26 كرسي اللي فيه منافسة بين حزبي العداء الحرية والعدالة والنور، أنا أتوقع إن شاء الله هتكون المنافسة شريفة، لأن الطيارين قريبين من بعض، أي واحد فيهم يكسب مش هيبقى بعيد عن التاني.
نعم.
وأظن إن هم هيراعوا هذا كويس، وده نداء ليهم إن ما يفرحوش حد فيهم يعني.
طيب في تصريح طلع كده من أحد المجلات الأوروبية قبل ما نروح للدكتور محمد، بيقول إن المجلس العسكري متخوف من وضوح بروز الإسلاميين في المشهد السياسي في المرحلة الانتخابات.
والله الإعلام حيرنا. الأول قالوا المجلس العسكري بيتحالف مع الإخوان، وبعد كده دلوقتي متخوف. المجلس العسكري على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وده الكلام اللي معلن واللي بيمارس. وفي الإعلان الدستوري المجلس العسكري أصر ان هو يبقى ينأى بنفسه عن التدخل في شؤون القضاء، وقال ان القضاء مستقل، وبالتالي هو لا يتدخل في الانتخابات، لان اللي مختار المرشحين او اللي هيختار الناس اللي نجحوا هو الشعب المصري مش حد تاني.
نعم.
الشعب هو جاب ناس وحشين هيشربهم،
هيشيل الليلة،
جاب ناس كويسين هيستفيد بيهم. فاحنا لابد ان نطمئن، ولابد الناس تثق. والحقيقة يعني المجلس العسكري في وضع يعني الله يكون في عونه، انا مش عشان اصولي
عشان قوات
ولا حاجة،
عشان مش قوات مسلحة،
لا اطلاقا. انا راجل على متقاعد يعني وليس لي صالح، لكن لابد ان احنا ندي كل واحد حقه. المجلس العسكري على مسافة واحدة من الجميع، وان شاء الله لديه القدرة على تأمين المرحلتين الثانية والثالثة بنجاح.
طيب دكتور محمد، سؤالين ورا بعض كده لحضرتك. واحد بعت لي رسالة النهاردة قال لي يا ريت الباشمهندس عبد المنعم الشحات ما يطلعش في الإعلام الأيام دي. إيه السبب؟ إنه سئل المهندس عبد المنعم الشحات في لقاء فوصف أدب نجيب محفوظ بإنه أدب فيه نوع من أنواع الشذوذ والدعارة أو ما شابه ذلك، وكلم عن المخدرات، راجل بيتكلم عن شكل الأدب. فالبعض ردوا عليه قالوا ده عودة لعصر التخلف، وجابر عصفور اللي هو معادي للتيار الإسلامي برمته منذ أن كان في قصور الثقافة ومسك لنا وزير الثقافة يومين وعمل نفسه أنه وطني، قال لك أنا ماليش دعوة بالليلة دي خالص. وكذلك الرائي إبراهيم عبد المجيد كلهم بدأوا، والسيناريست وحيد حامد عمل هجوم قوي قوي. هل بتعتبر أنه وجود الإسلاميين في التيار الليبرالي بيرفع الأسهم ولا بينزل الأسهم؟ مش عند الإسلاميين اللي هينتخبوا، عند الناس العادية اللي هي أصلا مفزوعة من الفكرة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بتفسر كثرة الإعادات إيه في إسكندرية، وخصوصا كنا متوقعين وإحنا مغمضين عينينا كده إن التيار السلفي هيقش.
هو بالنسبة لموضوع المهندس عبد المنعم بالذات، أنا بقول إن هو مش المهندس عبد المنعم فقط، يعني أو الشيخ عبد المنعم. حضرتك أكيد متابع إن أي
ليه المهندس أحسن؟
هو الشيخ والمهندس شيخنا يعني ربنا يحفظه. اللي أنا أقصده إيه؟ عادة في الفترة الأخيرة مفيش تقريبا، يعني أصبحت حاجة ملحوظة جدا، إن مفيش أي لقاء بيروح في القنوات الليبرالية أو ذات التوجه العلماني إلا ما لازم بيتسأل في مشاكل مصر الكبرى، مشاكل المايو، مشاكل أدب نجيب محفوظ. دي المشاكل الكبرى الذي يعني في نظرهم يعاني منها الشعب المصري. كأن حضرتك يعني لو تتصور اللي يتفرج على هذه القنوات يحس فعلا أن كل مشاكلنا اتحلت، وأن أي مرشح سواء للانتخابات النيابية زي الشيخ عبد المنعم أو
الانتخابات الرئاسية
زي الشيخ حازم صلاح أو غيره، ان هو ده المشاكل لابد ان هو يواجهها. انا بالنسبه لمساله نجيب محفوظ، يعني انا تقريبا كل ادب نجيب محفوظ قراته، ونجيب محفوظ كحنكة أدبية هو راجل كاتب ما فيش حد يقدر يشكك أنه كاتب محترف في هذه المجال وبارع جدا فيه. لكن اللي يقرأ أدب نجيب محفوظ لابد أنه يخرج بهذه النتيجة, يعني اللي ينكر هذا أو ينكر مثلا أن خالد يوسف مثلا أفلامه فيها إباحية يبقى ما بيتفرجش أو ما شافش أفلام خالد يوسف. اللي شاف اللي إيه قرأ وأنا ما شفتهاش برضو, بس يعني أنا نقرأ تفاصيلها والناس بتشهد يعني ال 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 ادب لا انت عارف دلوقتي
كل بقول لك مقصله سيدي ولا سلفي وشاهد افلام خالد يوسف.
لكن في نقطه مهمه جدا, احنا بنتكلم دلوقتي انتوا بتتكلموا في ليبراليه وفي حريات وفي ديمقراطيه, رجل قال رايه, يعني هل مش من حق الشيخ عبد المنعم ان يقول رايه في ادب نجيب محفوظ؟ دي اول نقطه. هو انت دلوقتي بتقول حريه الراي, هو الراجل رايه ان ادب نجيب محفوظ ادب مش جيد, ادب بيحتوي على فجور. النقطه الثانيه, هل ادب نجيب محفوظ او غيره هل اصبح مما يمتحن عليه الناس؟ سؤال مهم معلش يا شيخ خالد, يعني لابد ان احنا نسال نفسنا السؤال ده. يعني انا دلوقتي مثلا ما بحبش ادب نجيب محفوظ, يبقى انا كده وحش؟ يبقى انا كده هل نجيب محفوظ هو معنى ان هو نجيب محفوظ حصل على جائزه نوبل انه اصبح على كل المصريين لابد ان هم يؤمنوا بان ده افضل اديب وكذا
وكذا؟ علاء الاسواني حصل على جائزه احسن من 100 فكر في العالم.
انا من حقي ان انا اختلف, ومن حقي ان انا هو محكمي جائزه نوبل ادوا له الجائزه, وانا من حقي ان انا اختلف معه وشايف ان انا ادبه انا مش عاجبني. طيب في تفاصيل اخلاقيه.
دي نقطه مروح مشايخنا ده بيقلل الاسهم, يعني ما هو سيطر يقول الحق حتى لو هيخسر مجلس الشعب.
ولذلك انا شايف ان هو يحترم جدا بغض النظر, يعني الخطاب احنا ممكن يعني كل واحد يقول رايه, يعني انا ممكن اختلف او اتفق مع الخطاب, ممكن انا شايف زي ما انا قلت حلقه رايي في ادب نجيب محفوظ, انا شايف انه ادب من حيث الحنكه الادبيه يعني فيه براعه, لكن من حيث الجانب الاخلاقي انا شايف انه فيه مشكله كبيره. هو قال راي مخالف لهذا, هو حر, الراجل يحسب له ان هو بيقول ما يرى وما يدين لله عز وجل به. لكن انا عايز اقول نقطه, ان انا ما ينفعش برضه ان انا ده بالعكس, انا شايف ان تكثيف الحضور الاسلامي يا شيخ خالد في هذه البرامج انا شايف انه امر مطلوب اكتر, لان معلش ما انا دلوقتي مش هقعد اتشتم واسكت, يعني مش هقعد, ما انا لو ما جابش الشيخ عبد المنعم الشحات كان هيقعد مثلا هيجيب علاء الاسواني, هيجيب فلان وهيقضي الموضوع كله والناس عماله تسمع وتتصور, وان من البيان الى السحر.
بتتصور عشان ارجع للدكتور يعني كمال حبيب, هل بتتصور ان انا النهارده لما اروح المفروض اي مرشح اسلامي يخلص من الفخ ده في المرحله الثانيه والثالثه بعد كده يجي يقولوا له لما يقول ما اعرفش حاجه انا دلوقتي كلموني في اقتصاد مصر, في سياسه مصر, في اجتماعيات مصر, اطروحات مصر.
انا شايف فعلا زي ما حضرتك بتقول ان الاجابه في المساله دي يعني تكون حازمه الى حد ما. يعني انا اذكر ان الشيخ حازم صلاح لما سئل مره في هذا السؤال قال اجيبها لكم بقى ملحنه واشغلها لكم كل مره في الشريط, نفس السؤال كل مره هتساله واقعد بقى يعني اقول مواويل كل شويه. كان الامر ده فعلا زاد عن حده جدا
بقى.
انما النقطه بقى بتاعت الاعداد في مساله بين السلفيه والاخوان في اسكندريه, كثير من الناس يظن ان الدعوه السلفيه بالاسكندريه هي اللي موجوده فقط. احنا اخواني كلنا شركاء في هذا الوطن, الاخوان موجودين في اسكندريه والسلفيين موجودين في اسكندريه, والتنافس سيكون شريفا زي ما فضيله الدكتور كمال قال. المساله لابد انها تكون سلفيه, ما فيش حد يعني كلمه ان واحد يكتسح مصر لوحده او يظن هو بس اللي موجود في اسكندريه او في المنصوره او في القاهره, هذا الكلام غير صحيح. كلنا موجودين والتنافس شريف, وان شاء الله تبارك وتعالى يكون ده في مصلحتنا.
نعم. طيب دكتور كمال, انا هقول لحضرتك على حاجه وتعلق لي بسرعه كده, احنا هنبدأ الضرب تحت الحزام. نشر التقارير الصحفية ان مصدرا بالمكتب الاعلامي للبيت الابيض الامريكي كشف عن ان ادارة الرئيس اوباما ستساند الاخوان المسلمين حتى النهاية ما داموا يلتزمون بخارطة الطريق بينهم وبين الادارة الامريكية على حد ما قيل, وذلك على خلفية فوزهم باغلبية في الانتخابات في المرحلة الاولى. واكد المصدر ان المسؤولين الامريكيين في حوار دائم مع قيادات جماعة الاخوان, وان الحوار يقوم على اسس من التفاهم والاحترام, وان الجماعة اكدت نبذ اي افكار عنف وتعادت بعدم الترشح لمنصب رئيس جمهورية في مقابل الحصول على منصب رئيس البرلمان المقبل, والذي ستحصل الجماعة عليه على خلفية اكثرية مقاعدها في البرلمان. هل تريد واشنطن بهذا الاعلان الذي نشك فيه الحقيقة لانه منشور في صحيفة روز اليوسف شق الصف الاسلامي والواقع بين الطرفين الاسلامية بعضها البعض باعلانها دعم التيار على حساب اخر؟
هو طبعا الولايات المتحدة الامريكية منذ وقت طويل, يعني يمكن من السبعينات, وهي مهتمة بالتيار الإسلامي. ومثلا في ظل نظام مبارك كان هناك يعني محاولة للتواصل مع التيار الإسلامي, لكنها كانت بحذر وكانت تتم مثلا مع أعضاء في البرلمان أو شيء من هذا القبيل. لكن أظن بعد الثورة يعني أعلن عن بعض اللقاءات بين الإخوان المسلمين وبين الإدارة الأمريكية, باعتبار الاخوان المسلمين الان حزب موجود اللي هو حزب الحريه والعداله, واظن التقوا يعني التقوا ممثلين في الإدارة الأمريكية وتحدثوا عنهم لتطمينهم بالنسبة للوضع في مصر وفي مثل هذه الأمور. لكن بالنسبة للتفاصيل الموجودة طبعا تحتاج إلى قدر من الدقة، لكن يشاف المصدر، يعني المصدر، يعني ما احنا المصدر أنت لم تقله، يعني إنما قد يكون صحيحا هذا إن الولايات المتحدة إن أعطيت أو جرى حديث بين الإخوان المسلمين وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمثل هذه التفاصيل كنوع من التطمين. وأنا عايز أرجع لموضوع السفيرة الأمريكية وموضوع برضو ما قاله الأخ اللي هو المستشار الأستاذ المستشار الحكمة. لا، الولايات المتحدة الوقت أمريكا مهتمة جدا جدا ما يجري في مصر، ولو شفنا لو يعني أخذنا معيار اللي هو حجم ممثلي الدولة الدبلوماسيين في أي دولة كجزء من اهتمامها بهذه الدولة، هتجد ان مصر يمكن من اكبر الدول اللي فيها بعثة دبلوماسية امريكية. ومن ثم تريد امريكا، وامريكا مهتمة بكل التفاصيل بما في ذلك مسألة التحول الديمقراطي، وعطت في خلال الفترات الماضية اشارات حتى للمجلس العسكري بانه هو يجري تسليم السلطة بشكل سريع الى سلطة مدنية وكذا. امريكا تريد ان تقول انا هنا، يعني تريد ان تقول انا موجودة وانا بتابع العملية، وان المسألة كلها يعني ايه هي تتابعها بنوع من الايه بنوع من الاهتمام، خاصة مع اللي هو التقدم الاسلامي او مع الصعود الاسلامي، ان في 40% خدم الاخوان و20% خدم النور، واظن 4% خدم الوسط، باعتبار ان الوسط ايضا حزبا اسلامي. ومن ثم الولايات المتحدة الامريكية مهتمة وتريد ان تطمئن، فليس مستبعدا استاذ خالد ان يكون هذا الخبر صحيحا، ان يكون في لقاءات بين حزب الحريه والعداله وبين الولايات المتحده الامريكيه، وان تناقش هذه الامور، وان يكون هذا امرا واردا. وكذلك برضه على مستوى حزب النور، يعني حزب النور التقى ايضا، يعني قرات تصريحات لكن لا اعرف بالنسبه للاداره الامريكيه على وجه الخصوص، لكن التقى ايضا
بالاداره اليابانيه وبعض الادارات
يعني اقصد ان اقول الان ان هذه احزاب سياسيه، وان هذه الاحزاب السياسيه سوف تضطر للتعامل مع مثل هذه الاشياء. ولا بد ان يكون لديها تصور لكيفيه اداره هذه المسائل. انا بس عايز ارجع لموضوع صغير بسرعه اللي هو موضوع اللي هي الخطابات السلفيه في الاعلام.
نعم.
احنا عايزين نقول الان في نوع من القلق، في نوع من الخوف موجود في المجتمع المصري علشان النسبه اللي جابها الاسلاميه
بعض شرائح المجتمع المصري. نعم.
المجتمع يعني في شرائح، يعني في شرائح معينه يعني ما هو جديد عليها الاسلاميين والفزاعه، وبالتالي محتاجه الى قدر من الذكاء في الا نقع في تريكات، يعني بمعنى ان نجيب محفوظ ما دخلش نفسه في قضيه نجيب محفوظ الان، ويبقى في عندي
هو الشيخ عبد المنعم مش هو اللي دخل نفسه، هي دي
هنفرض عليهم اسئله. هل من المفترض ان هو علي. خليني ذاك اقول له
معلش ده مش موضوعنا دلوقتي، هذه مساله ادبيه
اقول كده وانا جايز
ده افضل يا دكتور محمد
اللي انا بقول عليه.
لا انا ما اقصدش يعني انا ما اقصدش على فكره هو انا فاهم الشيخ، انما انا قصدي بقول لحضرتك هل الاولى لما تسال زي ما بقول لحضرتك في الاسئله العبيطه اللي هي عايزه تعمل قلق وخلاص، اقول خلينا نتكلم في برنامج انتخابي ورؤى واصلاح، انا مش فاضي تقعد تقول لي نجيب محفوظ مات الله يرحمه ويغفر له ويعامله بما يستحق.
بس انا حضرتك برضو قلت هو هل ده حاجه يمتحن عليها الناس؟ يعني انا معلش
لا ليس امتحان،
هو انا رايي طيب في نجيب محفوظ
انا ما تمتحنيش، هو قضيه من القضايا.
تعلق كده اخيرا خلاص وقتي خلص
بساعات. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني التعليق على بعض هذه الاسئله المتعمده عشان يتاخد الاجابه منها ويتركز عليها للتخويف من الاسلام،
ده كان قصدنا.
يبقى لابد
يعني انا ارى اريد ان نستعدي طائفه. انا شايف بيان النهارده طالع من الادباء والكذا مش عارف، فانا اقول حتى مساله تقييم الادب اخلاقيا دي احد المدارس الموجوده، ما نقولش لكن عاده الادب بيقيم باشكال مختلفه يحال فيها الى المتخصصين.
انا هذا حاجة. ما احنا الغالبيه اللي اختارت او التيار اللي حصل على اغلبيه هو جاء بناء على اختيار الشعب.
صحيح.
انا اظن ان افضل اجابه في هذه الحاله لما يتسال بقى عن المايو والخمره وكذا وكذا، الاجابه الصح من وجهه نظري ان ما يرتضيه الشعب هو ده اللي احنا هنمشي بيه، وهو ده اللي قاله الشيخ عبد المنعم.
ما يرتضيه
من غير اقتطاع، بمعنى ان عفوا يا دكتور يعني ما ندخلش نفسنا نقول حرام وحلال، لا خالص، اللي عايزه الشعب هو ده اللي احنا هنعمله.
وايه دي الديمقراطيه؟ اخر سؤال لحضرتك بقى في طبعا عندي خبر كاتدرائيه الاسكندريه سندعم المستقلين في جوله الاعاده ضد مرشح التيار الديني. بص كله بيسن سكاكينه على التيار الديني. ان مفيش غريب هسه حكايه تحالف الكتله المصريه وجميله وحمزاوي يدعم المرشحين الليبراليين بدوله الاعاده. يعني هم جميله اسماعيل خسرت وخرجت وعمرو حمزاوي كسب وقعد، وعلى الرغم من ذلك راحوا ربطوا مع محمد حامد في دايره قصر النيل وبيربط مع جميله اسماعيل، وراحوا ربطوا مع عمرو عوده ومصطفى النجار. بتشوف التحالف ده تحالف طبيعي ولا يعني الفكره انه احنا بنعادي فكره الاسلام ان يبقى موجود في مصر باي صوره حتى لو هنحالف الشيطان؟
ده تحالف طبيعي بين ناس توجهاتهم متقاربه او متشابهه. يعني نعم. هذه الاسماء اللي حضرتك ذكرتها توجهاته متشابهه وهي معاديه للطار الاسلامي، فطبيعي ان حتى اللي خسر فيهم يحاول انه يخصم من الطار الاسلامي.
نعم.
ده وضع طبيعي وده ما يقلقش، لان في الاخر الشعب المصري شعب واعي هيختار الانسب بالنسبه له. اتمنى ان الناجحين من المرشحين من اي طيار يعملوا لصالح الشعب المصري، عشان جوله الانتخابات دي لها الاولى او الانتخابات بتاعت مجلس الشعب مش هي اول انتخابات، هيبقى في انتخابات اخرى واخرى واخرى، وبالتالي اللي يستطيع اثبات نجاحه في خدمه الوطن هو ده اللي الشعب هيختاره باستمرار.
الاستاذ محمد اسال اخر سؤال بس استفسارا. واحد بيقول لحضرتك دايره مين البصل في اسكندريه نجح الشيخ عصام حسنين سلفي على الدكتور حمدي حسن الاخواني فرق 5000 صوت، الاعاده ليه؟ عشان نفزع على التفاهم.
لان الاعاده لابد ان هو يعدي نسبه 50% زائد 1 زائد صوت
واحد. بيسالني بيقول انت مع الحريه العداله ولا النور؟ انا شخصيا يعني اما اروح انتخب في المرحله الثانيه اكيد هلوش حد من النور هنا على حد من الحريه العداله هنا عشان الناس بتزعلش ان انا بحب الاثنين، لكن لو لقيت ان الاخوان الحقيقه يعني شادين قوي هدي صوتي بصراحه للنور.
انا هدي بس معلش تعقيب اخير فضل. يعني في النقطه اللي حضرتك بدات بيها في النقطه المهمه جدا اللي ما يشاع الان من وجود خلاف في الصف او ما الى ذلك، يعني انا بس هقول نقطه مهمه ربنا قالها بعد سوره بعد غزوه بدر بعد انتصار عظيم، واحنا لسه مش في انتصار عظيم، احنا لسه في بدايه الطريق ولسه في اعاده ومراحل، لكن في هذه الغزوه العظيمه ربنا قال يسالونك عن الانفال قل الانفال لله ورسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. صحيح. اصلاح ذات البين اهم من اي شيء. احنا نعم. يعني الامر ده اخواني انا بكرر عليه، يعني لو ما جئتش في هذه الحلقه الا لهذه الجمله لجميع الشباب وجميع الاخوه وعلى الفيسبوك وعلى المواقع كلها، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، هذا من اهم الامور التي نحتاج اليها هذا اليوم.
شكرا جزيلا، بشكركم سعاده اللواء علاء، الدكتور محمد علي يوسف، الدكتور كمال حبيب، بشكركم على تواجدكم معانا. حد بيقول لي احبك في الله بس اهدى شويه حماده المصري. حاضر يا حماده على راسي.
انا معاه بصراحه.
حاضر. الاقباط صوتت
الكتله
واضح ان انا الاقباط صوتت الكتله المصريه وقساوسها شاركوا في وضع قائم. كان السيد سامح فوزي الكاتب والباحث اللي جالنا هنا موجود. العوى الخوف من سيطره الاسلاميين سبب الاعلام الفاسد والدعايه الاجنبيه، ده هنناقشه ان شاء الله بعد الفاصل مع اللواء عادل عفيف رئيس حزب الاصاله. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل واللواء دكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة. سلام عليكم سعادة اللواء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية في أخ اسمه محمد عبد العزيز بعت لي رقمه على الفيس، هنكلمك يا محمد. وأحمد محمد علي برضه هنكلمك إن شاء الله يا أحمد، الأرقام اللي أنتوا بعتينها لي هتصل بيكم. في حد بيقول وفاء الجندي بتقول تصدق يا شيخ خالد بيقولوا على الإخوان والسلفيين إن هم مدعومين من أمريكا، وأنا بقول لهم في الشغل معقولة تصدقوا إن الشيخ أبو إسحاق والشيخ حسان ومشايخنا ممكن يكونوا بيدعموا من امريكا؟ طبعا كلام كتير هيتقال، لكن دعوني بدايه اقول لسعاده اللواء الشنطه اللي موجوده قدام حضرتك دي، الشنطه دي يا ترى فيها ايه؟ واللي حصل امبارح لما قلت لي على الاحراز اللي معاك باللها والشراب ميتها.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا كنت متابع الحلقه بالامس و ربما يكون حد فهمني خطا اما بقول الورق اللي معانا ده هنبله ونشرب ميته.
نعم.
بس هذا امر واقع. الورق موجود اهو ما يهمش حد. الورق ده حضرتك ده مستندات رسميه زي ما حضرتك قلت امبارح، مش المفروض انها تكون معايا اما اي حد، المفروض تكون عند جهه ما في الدوله.
نعم.
وعليها اختام اللجان الفرعيه، وحضرتك كل الورق ده يعني مالي الشنطه دي كلها. انا قلت بس هتعرضها
امام السادة. على مهلك يا فندم طلعوا احنا معاك
امام السادة المشاهدين، لان انا لميته كده من اللجنه الانتخابيه
من الشارع.
اتصلوا بيا، مش الشارع بقى، اتصلوا بيا اول امبارح بالليل اخواننا المراقبين هناك قالوا لي الحق تعالى، فرحت انا في اللي هي الدائره الخامسه في مدينه النهضه.
نعم.
اللجنة اللي كانت هناك في زي حضرتك ده مبنى الشباب، انا مركز الشباب، بس في فناء كبير، الدنيا ضلمة، ولقيت ناس كتيرة بتتجمع وماسكين ميكروفون وعاملين يهتفوا. بيهتفوا ليه؟ لان الكتلة الانتخابية بتاعت السلام والمنطقة دي فيها حوالي 1.25 مليون مواطن، والمراقبين قالوا ان اللجنة قالت حياتك على لسانهم، استبعدت اعداد كبيرة جدا بالالاف، يبقى نتيجة الانتخابات رحب بالنسبة لنا ورحب بالنسبة للكتلة كلها. انا طبعا نزلت خطر عروانة، كان عندي برد وعيان، والدكتور قال لي تلزم السرير، فرحت هناك ما كنتش مصدق، فلقيت الناس كلها معانا ورق، يعني الناس معهم ورق.
طيب تصرفك كرئيس حزب كان ايه ساعة اللواء؟
تصرفي ان انا لميت الورق ده
كويس، ادي واحد.
وبعدين توجهت بالامس وانا معايا بقى ايه البلوى دي كلها الى اللجنة الرعاية للانتخابات في مصر الجديدة قدام كلها الحربية، وقدمت مذكرة او طلب للسيد المستشار رئيس اللجنة، هو ما كانش موجود،
عبد المستشار مايز،
لا ما كانش موجود، لكن قابلت احد السادة المستشارين.
طب هو طبيعي ما يكونش موجود رئيس اللجنة يعني؟
ما اعرفش، هم قالوا لي مش موجود، فدخلت قابلت احد السادة المستشارين، قابلني مقابلة غاية في الذوق يعني، واحسن استقبالي، وانا طبعا شايل معايا بقى القنابل دي، كنت متصور ان هيبقى في محضر ونسبة واحراز ونقول جاب كذا وعمل كذا وبتاع، السيد المستشار يعني مهتمش بان الورق موجود. قلت له فندم انا معايا شنطه مليانه ورق قد كده مرمي هناك،
ايه يعني يعتبر ان ده مثلا برنامج كاميرا خفيه يعني؟ عدى موضوع عادي ولا ما يعني؟ يعني استقبل حضرتك كويس، انما ما منزعكش الفكره ان في حاجات في ايدك؟
لا لا لا
ما منزعكش.
لا يعني من ضمن الحاجات اللي انا لقيتها، بص حضرتك، حضرتك طبعا رحت الانتخابات
لسه، انا المرحله الثانيه والله.
فحضرتك يعني صندوق الانتخاب ما ياخدش اكتر من ورقه واحده، ما تقدرش تحط فيه مجموعة أوراق زي دي
بمعنى يعني. لا مش فاهم
الفتحة بتاعت الصندوق.
ما ينفعش تحط فيها مثلا 15 ورقة، هي ورقة واحدة بس،
هي ورقة واحدة
كويس
بس.
كويس،
فتصدق حضرتك لقيت الورق ده مجموعة اهي
متربطين في بعض،
اتصدق حضرتك شوفها كلها متطبقة كده عشان. طب هتتحط ازاي دي؟ دي لازم تتحط بره الصندوق. دي ما تدخلش جوه الصندوق
من الفتحة،
التأشير كل وعليها اهي اللجنة الفرعية، يعني هي اختام اللجنة.
نعم.
وكلها ايه حضرتك؟
طب هم
قائمة ائتلاف شباب الثورة. ايه المشكلة؟ ائتلاف شباب الثورة.
يعني ايه قائمة
ائتلاف الثورة؟ ائتلاف شباب الثورة ده ما هو من حزب الحرية والعدالة، والحزب مش الحرية والعدالة، انا اسف، الحزب اللي هو المصريين الاحرار.
المصريين الاحرار.
اللي هي بيسموها الكتلة. ده بيضم ثلاث احزاب، هو والتجمع، المصريين الاحرار والتجمع وائتلاف شباب الثورة. مين اللي جمع دول وعمل لهم كلهم ومتأشر عليهم دول، ودول هيدخلوا في الصندوق ازاي؟ الا هيدخلوا براني كده. وبعدين الورق ده ازاي يكون موجود في الشارع؟ دي مستندات رسميه.
طب ايه اللي حصل بعد كده ساعه اللواء؟ يعني انت النهارده جاي لي حضرتك اهو، والكلام ده كان حاصل امبارح.
اول امبارح
انا الاجراءات اللي تم اتخاذها من قبل المجلس العسكري او من قبل اللجنه العليا للانتخابات عشان الدايره دي والمهزله اللي حصلت دي.
وبعدين في ورق اهو كمان حضرتك كشف اسماء الناخبين.
اما قريته امبارح
موقع عليه.
نعم
يعني،
نعم
يعني موقع عليه من اصحاب الشأن، والشنطه مليانه بقى. انا
لا ما انا عارف حضرتك، يعني ايه الاجراءات؟ يعني المجلس العسكري عمل ايه؟ الاحزاب نفسها اللي داخله الانتخابات سواء كتله مصريه، حريه وعداله، نور، تحالف اسلامي، عملوا ايه في المشهد ده؟ قالوا ايه؟ اتصرفوا ازاي؟
لما رحت قابلت السيد المستشار وقلت له لقيت يعني ايه حكايه ان انا معايا اوراق ولقيتها مرميه، دي بتاع دي ما اثرتش قلق، ويبدو ان حد يعني عاديه يعني.
انا وصل له 100 خبر قبل حضرتك.
قال لي الكلام ده بقى، قلت له فندم معايا اوراق قد كده، انا كنت عايز حد يفتح معايا تحقيق ويقول لي جبت الورق ده منين ونسبته.
طبعا
لان ده هيأثر في نتيجه الانتخابات. فالسيد المستشار قال لي انت ما قدمكش انك انت ترفع قضيه في مجلس الدوله. فجبت المحامي الصبح والله، ونزلت فعلا ركبت العربيه، وبعدين وانا ماشي في السكه قلت طب انا هروح مجلس الدوله ارفع قضية اقول فيها ايه؟ يعني فين القرار اللي انا حاطعن عليه؟ يعني انا رايح اطعن على قرار اداري. انا كنت رايح ايه؟ عايز اطلب وقف اعلان النتيجة، يعني كنت عايز اطلب من مجلس الدولة وقف اعلان النتيجة في الدائرة الخامسة دي. الدائرة الخامسة
طب هي الدائرة الخامسة دي اعلنت نتائجها ولا اعداد برضه؟
المرج وعين شمس.
ايوه.
لا هي اعلنت بالنسبة للفردي. القوانين كانوا لسه، اللي هي المرج وعين شمس والمطرية والسلام.
ايوه
الكتل دي كلها مش محسوبه في التصويت.
مين اللي كسب فيها حضرتك؟ في الفردي
في الفردي الاعاده بين اثنين. واحد من حرية والعدالة أنا مش فاكر اسمه دلوقتي، والتاني معانا ده في التحالف مع حزب النور.
نعم.
المهندس اسمه نضال حمادي.
يعني كتلة مصرية خرجت بره الجيم ده في الفردي؟
آه.
طيب هل كونها خرجت بره الجيم مش من حقها انها تطعن وتقول نعيد الانتخابات في الدائره دي بالتحديد؟
لا ما هم يهمهم اصل كتلة مصرية دول قوايم مش فردي.
اه.
يعني هم يهمهم ان احنا نخسر في القوايم عشان هم يتقدموا في القوايم. فالمهندس نضال حماد دخل في اعاده مع واحد اعتقد اسمه الاستاذ سيد جدله من حزب الحريه والعداله، وبعدين حتى لقيت اكتشفنا ان قناه الجزيره المباشر وانا كلمتهم كاتبين المهندس نضال حماد الكتله تحالف الكتله المصريه. الكلام ده طبعا يوديه في داهيه، في المناطق دي مفيش الكتله هناك.
اه
هم ليه راحوا عملوا الكلام ده
كله؟ يعني اصبحت في الدائره الخامسه بالتحديد الكتله مش نازله فردي.
اه
نازله قوائم بس.
ايوه. اه فحضرتك اهو قائمه ائتلاف شباب الثوره دول داخلين في الكتله، ازاي بقى مين اللي عمل دول كلهم عشان يخشوا في مكان واحد؟ مساله يعني محل نظر كبير جدا. انا طبعا لست جهه تحقيق ولست جهه اتهام، لا اتهم اي حد باي حاجه، لكن انا برصد امر واقع. لقيت
حضرتك رصدت الامر الواقع، بس الساده المشاهدين عايزين يعرفوا من حضرتك يعني تم رصده خلاص، وحضرتك رصدته وانا رصدته وناس في الشارع رصدوه، هل الدايره دي يعني اتقال عليها اي كلام؟ صدر بيان من المجلس؟ صدر بيان من لجنه الانتخابات؟
لا المجلس الاسكال ملوش دعوه بالقصه، القصه دي بتاعت اللجنه العليا للانتخابات.
اصدرت بيان ما
وبيننا وبين المحكمه كلها مكتوبه النهارده في الجرايد في الاهرام واخبار اليوم ان في طعون كتير وشكاوى اتقدمت بخصوص ما جرى في الدايره الخامسه. دي بيسموها الدايره الخامسه للفردي، لكن هي الدايره ما هي دي اللي انا نازل فيها على قوائم حزب النور.
ايوه
14 قسم شرطه، 14 قسم شرطه بما فيها الاقسام دي. واحنا طبعا
هي حصلت في كل الدايره ولا هي في مثلا في وحاجه؟ احنا بنقول مثلا مناطق السلام المرج سين
هم دول اللي احنا الكتله الانتخابيه اللي احنا معتمدين على اصواتهم، لان احنا كحزب النور وانا معاهم رئيس حزب الاثاره احنا خدنا نسب ضعيفه في مصر الجديده والنزهه الحاجات
اللي هي تسيير عمرو حمزاوي،
وده متوقع
متوقعين
كلنا. اه ما كناش معولين على دول فيها مسيحيين وعلمانيين
ولا ومدام فوفا ومدام سوس والحاجات دي كلهم
هيخافوا من الليله دي. اه فلما رحت اللجنه النهارده فقلت طيب انا ايه، انا اشوف يمكن يكون للجنه طلعوا القرار بقى اخد صوره من القرار عشان اطعن عليه. لغايه ما ركبت العربيه وجت لحضرتك لم اطلع على اي شيء صادر من اللجنه العليا بشان نتيجه انتخابات القوائم في هذه الدائره الثانيه شرق القاهره.
طيب اسال حضرتك دلوقتي، الدكتور العوام طلع تصريح النهارده بيقول الخوف من سيطره الاسلاميين سببه الاعلام الفاسد والدعايه الاجنبيه، توافق ولا تخالف؟
الكلام ده كلام صحيح 100%. انا حضرتك كنت في قناه قلنا اول امبارح المحور ولا ايه، نفس الاستاذ سيد علي المذيع كان منزعج من الهجمه الشرسه الاعلاميه من القنوات الفضائيه على الاسلاميين. هي دي تاتي حضرتك في اطار حرب شرسه ضد الاسلام ومش قادر يهاجم الاسلام، وهذا العداء التقليدي من الغرب الصليبي، لكن له ناس هنا بتنفذ اهداف. يعني الغرب الصليبي لما الغزو الفكري والاحتلال والكلام اللي عامله في مصر ده بواسطه مصريين زينا اللي هم محكمه النقد قالت عليهم في تعبير بليغ جدا في قضيه شهيره بتاعت واحد لخبط وهاجم الاسلام وهاجم نبي الاسلام عليه الصلاه والسلام وما الى ذلك، فحكمت بانه مرتد، وكاثر من اثار الرده التفريق بينه وبين زوجته. الكلام ده قالته محكمه استئناف القاهره اولا، ولما حصل طعن امام محكمه النقد ايدته محكمه النقد وقالت ان مثل هؤلاء، شوف حضرتك التعبير بتاع محكمه النقد مش تعبيري، زنادقه يموهون بكفرهم وان ادعوا انهم مسلمون.
نعم.
اللي هم قاعدين يهاجموا الاسلام يقول لك الاسلاميين جايين، والصحافه بقى يكلموني، وانا يعني كتبت مقال قبل كده والتاني نازله بكره في جريده المصريون، الاسئله المكرره بتاع الصحفيين، هتعملوا ايه بقى في الكباريهات؟ هتعملوا ايه في الخمره؟ طب السياح؟
دول مجننيني والله العظيم بالاسئله دي.
اه والله، حتى ان في واحد كتب عليا في جريده في 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 جريده الاخبار في عمود كده اسمه على مزاجي، بيتريق عليا بيقول ان فضيله اللواء ده لو تمكن من الحكم هيلبس السياح الحجاب ويمنع السياحه، شوف خياله راح فين، ويمنع السياحه الا لزياره الازهر الشريف والمزارات الدينيه المباركه
والمقابر.
اه فكلمت الاستاذ رئيس التحرير اسمه ياسر، بس مش فاكر ياسر ايه، قلت له يا استاذ ياسر عندك صحفي قال كذا وكذا، وانتم في صحفيين كتير بيتصلوا بيا وانا متعاون معاكم، هو يعرفني؟ هو سألني هو جاب الكلام من مين، فضحك وقال لي يا راجل ما كبر بندق يعني، ده راجل عنده 80 سنة من المدرسة بتاعت مصطفى امين وعلى امين والكلام ده، فما تدقش يعني. فانا طبعا ما دقش لما لقيت كده اوهام، وده ياتي في اطار الدعايه المضاده من الصحافه والاعلام ضد الاسلام، كل واحد ما عندوش اسئله غير العري. قلت له يا استاذ صحف الوقت، هو انت بتكلمني مشكله العري على الشواطئ، هل انت تتهم نساء مصر كلهن بان هم عريات على البلاجات والشواطئ؟ قال لي لا. قلت له بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم على حاجه مش موجوده، انت بتخترع قضيه في ذهنك انت عشان ترميها علينا. الستات عندنا في مصر بيمشي كده؟ قال لي لا، اقصد السائحات. قلت له لا، السائحات مؤدبات، وانا عمري ما شفت سائحه ماشيه عريانه على الدلاش على الشاطئ. فقال لي لا، هو ده مش اوهام عندي، ده بيحصل في اماكن خاصه. قلت له طب لما هي اماكن خاصه بتسالني ليه؟
مش عايزين نعمم يعني،
انا مالي ومال الاماكن
يعني، لو في شاطئ في مشكله او حاجه مش هنوقف الدوله كلها عشان الشاطئ ده نرضيه ونعمل معاه ايه يعني؟
السياحه حضرتك، انا ضابط جوازات طول عمري، وكنت مدير الجوازات ومساعد وزير الداخليه لقطاع الجوازات وامن المنافس. احنا ما شفناش الكلام ده ابدا، كنت نطلع نمر على شرم الشيخ والمناطق دي كتامين يعني، ما شفناش واحده ابدا ماشي عريانه على بتاع. السياح مؤدبين، الاوروبيين مؤدبين، لما بييجوا يزوروا مثلا مسجد محمد علي او كذا بتلاقي حضرتك بتقلع الجزمه وشركات السياحه بتجيب لهم حاجه تلبسها يعني، هم مؤدبين. ده الكلام ده من اختراع الصحافه المصريه، وكان مصر كلها قضاياها كلها تلخصت في الخمره والعاري، وهتعملوا ايه بقى في الـ في الـ في الكباريهات؟ وقلت له طب بيحصل ايه في الكباريهات دي؟ لا فجور طبعا. وبعدين يقول لي احنا عايزين نعرف خطتكم ايه يعني بالنسبه لمصانع الخمره والسجاير. قلت له يا استاذ اما تكلمني على التصنيع، بنتكلم عايزين تصنيع، عايزين نستعيد صناعه الحديد والصلب والاسمنت والحاجات اللي خدها احمد عز دي، وعايزين صناعه البتروكيماويات وصناعه السيارات وصناعه الزراعيه، وعندنا حاجات كتيره نقدر نستخدمها،
وعندنا شباب زي الورد الله زي اللي كسب الولد هيثم الدسوقي الجميل ده.
قلت له يعني هل من مهمه الدوله انها تعمل ده؟ مش شغل الدوله، مش مساله.
انا يعني دكتور عادل، انا بس حاجه غيظاني يعني، هل القوانين في مصر والدستور والصناعات بتاع معموله للحشاشين والخمرجيه مثلا يعني؟ هنعلق كل حياتنا على الحشاشين والخمرجيه عشان نراعي مشاعرهم مثلا ومزاجهم؟
ولذلك هو راح الصحفي نشر ايه بقى؟ قال اللي هو عدى بالبنط العريض في الوفد اسمه حسام السويفي، بالبنط العريض اللي هو عدى المقصود رئيس حزب الاصاله، لو استلمنا الحكم سنغلق مصانع السجاير ومصانع الخمور، رغم ان انا بقول له ان دي مش مهمه الدوله. الدوله بتيجي تعمل خطه صناعيه ما تقولش انا هعمل مصانع لا، احنا بنطالب الدوله، قلت له كده، بانها توفر العلاج المجاني للمواطنين. فالدوله بقى مش مسؤوله انها تعمل مصانع سجاير، الكلام ده يعمله المنشات الخاص، لكن مش مهمه الدوله في خطتها الصناعيه انها تعمل مصانع السجاير ومصانع الخمور. راح نشر الكلام ده، نتيجه ان هو نشر الكلام ده بقى هيج عليا الخمرجيه وارباب الكباريهات بقى وارباب ال
طيب يعني. عندي خبر اسال حضرتك سؤال، معايا مداخله، استمرارا لحاج طائف الكنائس توزع بيانا للكتله المصريه يدعو للتصويت لغير الاسلاميين بجوله الاعاده، تعليق حضرتك رغم ان هم بيقولوا ان احنا بندخل الدين؟ اسمع معانا الاستاذ وجدان العالي رئيس تحرير، ربنا يجعل كلامه خفيف عليا. السلام عليكم استاذ وجدان.
وعليكم السلام يا شيخنا، انا اسف بس. السلام عليكم على رساله اللواء، وربنا يا رب يحفظهم
يحفظهم. اتفضل استاذ وجدان.
انا بس كانت مداخلتي يا شيخنا الكلمه واحده، بقول لكل اخواننا في الشباب الاسلامي، اتقوا الله عز وجل في الاسلام، لا تدعوا هذا التنابز. الجروبات الان يا شيخنا مشتعله، والتنابز بالالقاب، وكاننا داخلين حرب. طبعا ينبغي ان نعلم جميعا ان
شبابنا تنابز بالالقاب وجدان بين مين ومين يعني؟
بين الصف الاسلامي الذي تعلمه يا شيخنا. انا حضرتك
انا فاكرك يعني انت شايف ان على الانترنت دلوقتي عشان الاعاده بكره في تراشق بالالفاظ بين الشباب من تيار الاخوان والتيار السلفي؟
بالضبط كده، وانا اقولها بكل صراحه، اتقوا الله عز وجل في الاسلام. ينبغي ايضا على القيادات ان تعلم انهم عليهم مسؤوليه كبيره جدا ان يلجموا جماح هؤلاء الشباب، لان في ناس فعلا، بعض الناس يجي يقول لك ممكن دول ما يكونوش يمثلون، لكن ينبغي ان تنتهي هذه النغمه. هذه النغمه يعني قضيه ان كل واحد تصرف فردي تتصرف فردي، لا. الان انت تعلم يا شيخنا ان بلادنا تقاد من مكانين، من تويتر وفيسبوك.
نعم.
فينبغي علينا جميعا ان نتقي الله عز وجل في امتنا في ديننا، وان نعلم ان البرلمان وسيله، ان ضاع حتى فان ديننا ينبغي ان نكون ملتزمين به، وان نحافظ على قواعدنا وعلى اخلاقنا وعلى قوتنا التي سنسأل عنها بين يدي الله عز وجل.
شكرا جزيلا استاذ وجدان علي، بضم صوتي بصوتك. احنا عايزين نعرف ان الاسلام اكبر من البرلمان، ومش البرلمان حتى لو دخلوا غير اسلاميين. انا هتصور دلوقتي ان البرلمان ده صفر زيرو دايت ما فيهوش حاجه زيرو كولا من الاسلاميين وكلهم علمانيين, هل تتصور ان هم يستطيعوا ان هم يعني يفرضوا علينا قوانين تخالف شرع الله والشعب المصري يسكت؟ لا, فعايزين بس نوصل لمرحله مش معقوله عشان خاطر برلمان الشباب السلفي والشباب الاخوان ربنا يحفظهم هيبتدوا يشتموا بعض على المنتديات ويتعصبوا. مصيبتنا السوداء التعصب للاشخاص, الغلو في تقديس الذات. ارجو ان احنا نصل لمرحله نقبل الحراك والنقاش والاختلاف في لعبه السياسه, مش عايزين نخش بقى في المواترات دي انه داخل انتخاب بكره الاقي اخواني يشتموا سلفيين وسلفيين يشتموا اخوان. احنا في النهايه هدفنا واحد, يعني طوبى لعبد اخيذ بعنان فرسه ان كان في الساقه كان في الساقه وان كان في الحراسه كان في الحراسه. اي مكان هنخدم فيه دين ربنا على اي ثغر نقدر نتحرك عليه, مش لازم اكون في البرلمان عشان اطعن في اخويا واطعن في عرضه واعمل اللي احنا بننهى العالمين عنه او بنزعل من العالمين ان هم بيعملوه. سعاده اللواء طيب.
والله يا شيخ خالد انا عايز اعلق على الحته دي.
اتفضل يا فندم.
احنا مش متاكدين ان اللي بيشتموا بعض دول سلفيين او اخوان,
يعني يمكن عشان المواقع سلفيه ومواقع اخوانيه
وداخل تابعي. لا لا, عمليه داخل فيها برضو اطراف اخرى عشان
تغير الدنيا. انا عارف يا فندم,
وتشيء للطرفين يعني.
طيب بالنسبه لموضوع الكنائس ودعوه الكتله المصريه او بتوزع بين الكتله المصريه تدعو التصويت لغير الاسلاميين,
ما هو ده كان من اول, انت مش جديد على الكنيسه المصريه انها تعمل كده.
نعم.
لو حضرتك تذكر يوم استفتاء 19 مارس وما شفتها صلوات وشفتها على النت صلوات بافشال بسقوط الاستفتاء يوم 19 مارس على تعديلات دستوريه, دعوا الناس كلها ودعوا النصارى كلهم للتصويت بلا, كل ده كان بسبب الماده التي كانت الحاضره الغائبه, الماده 2 من الدستور بتاع الشريعه. الماده دي لم تكن مطروحه في الاستفتاء, ما حدش قرب منها, لكن هي بقول لحضرتك هي الغائب والحاضر كانت في الاستفتاء. اللي قال نعم قال نعم لهذه الماده, والذي قال لا قال لا لهذه الماده. فهذا ليس جديد على الكنيسه, وهم عملوا كده في الجوله الاولى من الانتخابات ودعوا الناس الى ان هم يدوا اصواتهم للمسيحيين فان لم يكن فللكتله.
نعم. طب سعاده اللواء هسألك سؤال خاص بحزب الاصاله وفي تحالف مع حزب النور مش كده؟
ايوه فهمت.
لان بعض الناس ما بتبقاش عارفه مين في حزب الاصاله, بتقول حزب الاصاله بعد ما طلع ملوش وجود في الانتخابات, فعايزين نشرح بس حزب الاصاله فين اماكنه بكره او كده. ما حد يقول لي في اشرف زيزو في فضيحه انتخابيه غير مسبوقه, قام مرشح الكتله المصريه الفردي بحدائق القبه محمد عبد الغني عبد المطلب رمز السجاده بوضع ترخيص مسجد قام ببنائه, علامه تعجب, وهي حركه غير مفهومه قام بها المرشح في الاعاده امام الاخوان, وهي نوع من التجاره بالدين واستخدامها في الدعايه الانتخابيه. رد حضرتك على موضوع حزب الاصاله فين في هذا التحالف, ولا هو داخل في قائم بس ولا في ناس فرديه منه؟
احنا حضرتك لما انشانا حزب الاصاله وجه معاد الانتخابات احنا كنا في تحالف مع حزب الحريه والعداله فيما يسمى بالتحالف الديمقراطي من اجل مصر. حزب النور من الاول رفض.
نعم.
من ضمام لهذا التحالف.
نعم.
بس دي قضيه مش عايز ادخل فيها دلوقتي.
طيب. بس في واحد بقى بيقول لك محمد جباره استحلفك بالله تسال الدكتور عادل عفيفي ايه موقفهم من حزب النور.
ده انا حليف معاهم.
طيب.
ده انا لما يعني انا بعد حاجات كده خلتني خرجت من التحالف بتاع حزب الحريه والعداله, وكان خلاص الناس عملت القوائم والناس بتشتغل وباب الترشيح هيفتح على الابواب يعني.
نعم.
مين بقى اللي كان القطر بتاعه ماشي وعمل القوائم ومظبط نفسه؟ حزب النور. يبقى اذا انا ركبت قطر حزب النور وهو ماشي.
ايوه.
وهو ماشي. نعم. يعني بعد ما خلاص ظبط كل حاجه بيه, لكن هدى القطر واحنا دخلنا معاه. فانا دخلت على راس قائمه حزب النور في منطقه شرق القاهره اللي هي الدائره الثانيه اللي فيها 14. نعم. قسم شرطه.
نعم.
مصر الجديده ومدينه نصر والتجمع الى ذلك. انا دخلت معاهم ونائب رئيس الحزب دخل على راس قائمه حزب النور في الدائره الاولى اللي هي الساحل ورود الفرج والزيتون وما الى ذلك.
نعم.
فاحنا يعني فرصة اولا احنا واخواننا في حزب النور احنا نفس التوجه بحياتك. فهم الحقيقة اللي هم اللي اسعفونا وتلقفونا بعد ما نزلنا من القطر بتاع الحرية والعدالة هو ماشي.
نعم.
بعد ما نزلنا من القطر هناك وهو ماشي وما كانش قدامنا غير ان احنا ننط من القطر, يعني مش هنركب القطر ده وحنخرج منه مهما كانت التضحيات حتى لو ما ندخلش الانتخابات. فده السبب ان هو حزب النص مش ظاهر. انا عشان ادخل حزب الاصاله كان لازم اكون مستعد بقى من بدري او اعمل تحالف مع حزب من المنبغي واقدم مرشحين على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات. نعم. ومع هذا ربنا لطف الحمد لله واللي استقبلنا بصدر واسع اخواننا في حزب النور وبقينا احنا مرشحينا احنا على قوائم حزب النور. انا رئيس حزب الاصالة واسمي رقم واحد في قائمة المرشحين في الدائرة الثانية قائمة حزب النور.
اخر سؤال لحضرتك، هل حملات الافتراء على التيار الاسلامي ستؤثر في جولة الاعادة؟
اطلاقا انا تعسر انا يعني اللي شافه كما قال الاستاذ سيد علي في برنامج شفته اول امبارح بيقول ان الكلام ده كله بيعمل تعاطف مع التيار الاسلامي. يعني ايه واحد اعلامي مشهور يقول لو المسلمين التيار الاسلامي دخل المجلس وخد اغلبية انا همشي عليان وامشي
هذا عمرو اديب اللي قال العمالطه ده
في العمالطه وامشي على المرت. انا مش عايز اقول اسمك
حتى ممدوح حمزه نفسه بيقول انه لو الاسلاميين كسبوا الانتخابات هنلغي الانتخابات.
طيب يلغيها. وانا عايز اقول للاستاذ عمرو اديب بس ليها رجاء شخصي
اتفضل
يوم يجي نازل ماشي عريان في ميدان التحرير يبقى يقول لنا عشان نروح نصوره كده والعيال بتزف وراه لغايه ما يجي يمسكوه.
بشكر حضرتك اللواء عادل العفيف رئيس حزب الاصاله. الحملات الافتراء على التيار الاسلامي ستؤثر على نتائج مرحله الاعاده. 3% قالوا نعم، 94% قالوا لا، 3% قالوا لا ادري. طبعا يعني عايز اقول لكم جمله بس صغيره، والله واضح من لغه الاعلاميين الليبراليين وحتى اصحاب النخب الليبراليه انه يا اما في حاجه حصلت غلط في دماغهم يا اما في نوع من انواع البلطجه على الشارع المصري والشعب المصري وقرارات الشعب المصري. هنكمل حواراتنا بكره ان شاء الله عن البرادعي ومتى سيفهم البرادعي ان الشعب المصري مش عايزه. أشوفكم بكرة بمشيئة الله على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.